بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على فوائد سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وتضمنت أيضا نوعي الدعاء، وهما دعاء العبادة، وهو الثناء على الله عز وجل.
أي هذه الصورة تضمنت نوعي الدعاء، الدعاء على قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في سقط عندكم في دي صفحة هيقرأها الشيخ مدي فتابعوا معاه. نقول اكتبوا عندكم: الدعاء قسمان، الدعاء قسمان، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة. دعاء ثناء وعبادة، والقسم الثاني دعاء مسألة. سورة الفاتحة تضمنت نوعي الدعاء. سؤال: ما هو دعاء الثناء في سورة الفاتحة؟ ما هو دعاء الثناء في سورة الفاتحة؟ الجواب قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وما هو دعاء المسألة في سورة الفاتحة؟ الجواب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء المسألة. دعاء المسألة: اللهم ربنا، هذا يسمى دعاء المسألة، تسأل ربك عز وجل. دعاء الثناء هو كل عبادة، كل العبادات دعاء. من أي وجه؟ من كون القائم بهذه العبادة إنما يقوم بها راجيا ما عند الله عز وجل من خير، وأن يدفع الله عز وجل عنه الشر. نعم.
دعاء العبادة وهو الثناء على الله عز وجل وذكر الله، ودعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله عز وجل، وهو موجود في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما حكم قول آمين بعد الفراغ من قراءة
يعني
الفاتحة؟
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
سئل الشيخ: ما حكم قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة؟ فأجاب: قول آمين أي اللهم استجب بعد الفراغ من قراءة الفاتحة مستحب.
نعم، لأن هذا وارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة أمن قال آمين، وكان الصحابة يقولون آمين، فدل هذا على أن آمين من السنة، لكن ليست من سورة الفاتحة، ليست آمين من سورة الفاتحة. فمن يقرأ الفاتحة بيقف عند ولا الضالين، ده الصورة، لكن آمين يعني اللهم استجب. ولهذا لو قرأتها في الصلاة ولم تقل آمين فالصلاة صحيح، الصلاة صحيح. نعم. أيها جاحب، أي خارج الصلاة؟ نعم، حد خارج الصلاة، لكن لو تركت ليست من الفتح. نعم.
في قول الله تعالى: رب العالمين، إثبات للرسالات، بين ذلك الرب وهو الذي يصلح عبادته عباده ويربيهم.
نعم.
ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم.
يعني اسم الله عز وجل الرب فيه إثبات الرسالات. من أي وجه؟ أن مقتضى الربوبية ومقتضى تربية الله عز وجل لعباده أن يربيهم على أجل شيء، وهو أن يربيهم على الحق، وأن يربيهم على العبادة. وليس يعرف عبادة إلا من جهة الرسل، ما في عبادة إلا من جهة الرسل، ولا في طريق نجاة إلا من جهة الرسل. فلهذا رب العالمين في إثبات الرسالة. نعم.
في قول الله تعالى،
ولهذا قال العلماء، هذا اكتبوا أيضا: التربية على قسمين، تربية الله عز وجل للعبادة على قسمين، تربية الله للعبادة على قسمين. القسم الأول تربية عامة، تربية عامة، والتي من لازمها رزقهم وتدبير أحوالهم وتدبير أمورهم. جعل لنا سماء وأرضا وبحارا وأنهارا وجبالا وكذا، كل ذلك لتقوم مصالح العباد. دي هذه تربية عامة يشترك فيها الكافر والمسلم والمؤمن. النوع الثاني من التربية تربية خاصة، تربية خاصة. وما معناها؟ تربية الله لعباده المؤمنين، تربية الله لعباده المؤمنين، تربيتهم بالإيمان، تربيتهم بأن هداهم إلى الصراط المستقيم، تربيتهم بأن وفقهم للخير والعمل به. وهذه التربية الخاصة أخصها ما كان للرسل، فتربية الله عز وجل للرسل أخص أنواع التربية، أخص أنواع التربية، والتي مقتضاها أن الله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم ويدرأ عنهم أذى قومهم حتى يبلغوا الرسالة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى. رجعنا شيخنا إلى الرسالة.
نعم.
الصفحة 14.
نعم.
كل هذا تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى، ففيها الرد على الملاحدة المعطلة.
نعم. الملاحدة المعطلة الذين ينفون وجود الرب. فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هم يقولون ليس العالمين رب. الملاحدة يا إخواني الذين عطلوا الله عز وجل عن وجوده، فليس رب موجود، وإنما الكون هذا خلقته طبيعة، وهم الذين يسمون بالطبائعيين أو بالدهريين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم.
وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، حيث إن فيها إخلاص العبادة لله، ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره.
يعني قول الله عز وجل إياك نعبد فيها الرد على المشركين، لأن معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، ففي الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله عز وجل غيره، يعبدون أندادا. ولهذا يا إخواني سؤال: في أي شيء كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ الخصومة وقعت في أي شيء؟ ها؟ توحيد الألوهية. هذه الخصومة كانت في توحيد الألوهية. طب الدليل؟ قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإنما هم عبدوا مع الله غير. يبقى الخصومة، يبقى ما أخص ما جاءت به الرسل؟ توحيد الألوهية، ليس توحيد الحاكمية، ليس توحيد أصلا، ما في توحيد اسمه توحيد حاكمية بهذا المصطلح، إنما إفراد الله بالحكم. نعم الله عز وجل يفرض بالحكم، لكن لا يسمى بتوحيد الحاكمية. التوحيد ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة. توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعالنا بعبادتنا، نفرده بالصلاة، نفرده بالزكاة، بالدعاء، نفرده بالاستغاثة، نفرده بالتوكل، نفرده بالخوف، بالرجاء، بالإنابة. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، نفرده سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يبقى أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد ربوبية، ها؟ توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ ها؟ توحيد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة وكذا. طيب توحيد الألوهية معناه؟ ها؟ توحيد الله بأفعالنا أو إفراد الله بالعباد من جميع عبادتنا كالتوكل والإنابة والخوف والنذر وكل هذه الأشياء. طيب القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بإيه؟ بأسماء الحسنى وصفاته العليا. طيب لو قال لك قائل ما الدليل على هذا التقسيم الثلاثي من القرآن والسنة؟ في بعض الناس يشكك يقول لك أنتم أتيتم بهذا التقسيم من عندكم، أين الدليل على هذا من القرآن والسنة؟ نقول القرآن والسنة جميع نصوص القرآن والسنة دل على هذا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يعني إفراد الله بأفعاله، بأفعالنا، بأسماء وصفات. آية واحدة من ضمن الأدلة التي جمعت بين أنواع التوحيد الثلاث، قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا توحيد أسماء وصفات. طيب فين توحيد الحاكمية؟ العلماء لم يقسموا قسما خاصا قسما رابعا اسمه توحيد الحاكمية. يعني اكتبوها سؤالا وجوابا، هل أو ما حكم إضافة قسم رابع لأنواع التوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية؟ يسمى بتوحيد الحاكمية. الجواب لم يقسم أهل السنة والجماعة توحيد الله عز وجل إلى أربعة أقسام بإدخال توحيد الحاكمية. فلم يفردوا نوعا من التوحيد بتوحيد الحاكمية، وإنما أول من وضع قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية بهذا المصطلح إنما هو المودودي وسيد قطب، المودودي وسيد قطب بهذا المصطلح. وإن كان الله يفرض بالحكم كما قال الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال إن الحكم إلا لله، لكن كتقسيم رابع لا. ولهذا الذين وضعوا القسم هذا توحيد الحاكمية غلوا في مسألة الحكم حتى كفروا كل من لم يحكم بما أنزل الله، كفروا كل من لم يحكم بما أنزل الله. بل وفسروا لا إله إلا الله ب لا حاكم إلا الله، قالوا لا حاكم إلا الله، وهذا التفسير ما فسره السلف أبدا. أهل السنة لم يفسروا لا إله إلا الله ب لا حاكم إلا الله، وإنما فسروا لا إله إلا الله ب لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولهذا تجد كل من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. وأهل السنة يقولون في من يحكم بغير ما أنزل الله بأنه ليس بكافر الكفر الأكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لا يكفر من يحكم به إلا إذا جحد حكم الله، إلا إذا كذب بحكم الله، إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، إلا إذا بدل، إلا إذا سوى، إلا إذا جوز، الحالات المعروفة. من الذي سؤال من الذي يكفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله؟ من هو الذي يكفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر الكفر الأكبر، من هم؟ الجواب الخوارج. الخوارج. طيب ما الدليل؟ قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: فمما تعلقت به الحرورية، يعني الخوارج، مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، أتوا بآيات من القرآن متشابهة، قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها، فسروا هذه الآية: فالذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. والدليل الآخر أن الصحابة والتابعين وأئمة السنة فسروا هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بغير الكفر الأكبر. ما قالوا هذا كفر أكبر، اتفقوا على أن هذا ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر كسائر المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة الحكم غير ما أنزل الله أيضا هذه مسألة معروفة، لأنها مسألة محك كبير جدا، جميع الجماعات أيضا اللي هي بترفع راية الجهاد وكذا والتفجير بينطلق من مسألة إيه؟ من مسألة أن الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر، وبالتالي تكون الدولة كافرة، وبالتالي يباح دماء رجالها. ولم يفسر هذا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الهدى، ما فسروا بهذا، إنما فسروها بالكفر الأصغر، كفر دون كفر، وليس الكفر المخرج من الملة، قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. قال تلامذته: كفر دون كفر. قال ابن أبي زمنين وهو يقسم النصوص في الرد على الخوارج: معاصي وردت بوصف الكفر، ومنها: ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان كذلك. قال ابن بطة في الإبانة. كل أئمة السلف اتفقوا على أن هذه الآيات في الكفر دون كفر، وليست في الكفر أكبر أبدا، إنما كالقتل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثنتان في الناس هما بهم كفر. فإذا هذا كفر دون كفر، وليس كفرا أكبر. نعم. وبالتالي مسألة الجهاد لو ضبطت بالسلطان، لو ضبطت بالحاكم، لما وقع فساد. ومسألة الحكم غير ما أنزل الله لو ضبطت بفهم السلف لكانت معصية المعاصي. يبقى الجماعات الجهادية هذه والجماعات والتنظيمات ديت بتخرج بإيه يا أخوان؟ بسببين. السبب الأول إن الحكام كفار، لأن الله يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السبب الثاني لابد من إعلان الجهاد، لأن الكفار استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، ويتعين الجهاد على كل مسلم على وجه الأرض، يتعين على كل مسلم أن يجاهد، فلهذا قاموا بالجهاد ولم يلتفتوا إلى شرط الإمام. ولو أنهم ردوا أمرهم إلى الكتاب وإلى السنة لا انتهت المسألة. ولا تظن يا أخواني أن هذا الكلام كلام يعني إحنا بنقول مثلا نرجو به رضا دولة أو رضا كذا، هذا كما قلنا إحنا بندلل عليه بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولا يوجد جهاد في أمة الإسلام إلا بأمير، إلا بأمير، إلا بحاكم. الأمر الثاني أن الآيات اللي في الحكم بغير منظر الله جميع كلام السلف من الصحابة من التابعين من تابع التابعين على أنه ليس الكفر الأكبر إلا إذا كذب بالقرآن، إلا إذا استحل، إلا إذا جحد، إلا إذا بدل. بدل يعني إيه؟ يعني جعل القانون الوضعي هو الشرعي، يأتي بالقانون الوضعي يجعله مكان الشرعي، وده هو الشرع، هذا هو الشرع، هذا بدل. إنما لو حكم بالقانون الوضعي هذا لا يسمى مبدلا ما لم ينسبه إلى الشريعة، يبقى حد التبديل نسبة ذلك إلى الشرع. إنما لو أنه حكم غير منظر الله يقال استبدل، يقال ترك حكم الله وحكم بغير، لكن لا يسمى تبديلا. التبديل ضابطه وحده أن ينسب ذلك إلى الشرع. إذن مفتاح الجهاد كلمة إمام وقدر، مفتاح مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها معصية من المعاصي، يكفر الإنسان بها إذا كفر بأي معصية من المعاصي. الزاني يا أخواني متى يكفر؟ متى يكفر الزاني؟ إذا استحل، إذا كذب بالنصوص، إذا جحد، إذا إلى آخر ذلك. نفس المسألة. طب ما الدليل على أن نبيه لم يكفر الحاكم بغير منظر الله؟ ما الدليل؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، حكام لا يحكمون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيحكموا بغير منظر الله. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني معاهم جنود كالشياطين. قال حذيفة، والحديث عند مسلم، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم. وفي حديث حذيفة في الصحيحين النبي لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فقال بعد هذا الخير من شر، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حكام بهذه الأوصاف. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال فماذا أصنع؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه حتى ولو كان حكام بهذا، إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طيب لو فرضنا أن المسلمين ما لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني لا تنتمي إلى أي فرقة، لا حتى ولو لم يكن جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولهذا هل يجوز الانتماء لأي جماعة؟ الجواب لا، جماعتنا هي جماعة الحاكم، هي جماعة السلطان، هي جماعة المسلمين، نحن مع جماعة المسلمين. ولهذا قال السلف بعضهم لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم، مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. هذا يا أخواني ليس تبريرا للظلم ولا تبريرا للحكم غير منظر الله، لكن نقول حساب الحاكم على الله، أما أنا لا أصطدم. وبالتالي جميع الجماعات التي اصطدمت بالحكومات في مصر، في ليبيا، في تونس، في جزائر، في أي مكان، ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ قتل، سجون، تعطيل للدعوة. لكن انظر إلى دعوة بقى العلماء، انظر إلى دعوة العلماء، دعوة العلماء التي أثمرت وربت الشباب، دعوة العلماء التي صححت المفاهيم عند الناس، من الذي تكلم في التوحيد، ومن الذي تكلم في السنة، ومن الذي تكلم في الفقه، ومن الذي تكلم في التفسير، من الذي علم الأمة كتاب الله سنة رسول الله إلا العلماء؟ نعم.
وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتطت عن طريق الحق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ضلوا في باب القضاء والقدر، والرد على نفاة الصفات والمعطلة الذين عطلوا.
نعم، قال ابن القيم في الحاشية،
ابن كثير،
قال ابن القيم إياك نعبد وإياك
قال
نستعين.
قال ابن القيم رحمه الله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبد به حقيقة، فهو العابد على الحقيقة، وإن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين سبحانه وتعالى له، فالفعل من العبد والإقدار من الله، وهذا مبطل لقول المجبرة والقدرية المجوسية، لأن الآية دلت على أن العبد فاعل وأن فعله مخلوق لله عز وجل تابع لمشيئته.
طبعا في الرد على القدرية، لأن القدرية بيقولوا إيه؟ بأن أفعال العباد من خلقهم، هم الذين أوجدوها، والله عز وجل ليس له مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد، في أفعال العباد الله ما يشاء أفعال العباد ولا له إرادة، لا له إرادة ولا مشيئة، إنما أفعال العباد هذه من إرادتهم ومشيئتهم هم، فيرد عليهم بقول الله عز وجل إياك نعبد، من الذي يعبد؟ العباد. وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
والرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وشاعرة وماتريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منها فهذه الصورة ترد عليهم، وفيها إثبات البعث مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين هنا معناه الحساب، ويوم الدين
يبقى فيه إثبات البعث مالك يوم الدين، خلافا للمشركين الذين يقولون لا بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم،
كأنما في
يبقى دي كلها رد على الفرق يا أخوان، رد على الفرق. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، نحن عندنا أفعال العباد بين طائفتين، القدرية قالوا المشيئة كلها للعبد والعبد والخالق الأفعال، طب الجبرية قالوا المشيئة كلها للرب والعبد ليس له فعل. طيب إياك نعبد رد على الجبري، وإياك نستعين رد على القدري. يبقى كيف إياك نعبد وإياك نستعين رد على القدرية والجبرية؟ ها، أفعال العباد، انتبع عشان أسألكم في هذه أفعال العباد، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، أفعال العباد اختلفت الطائف على طائفتين فيها، طائفة قالت وهم القدرية، طائفة قالت بأن العباد هم الخالقون لأفعاله والله ليس له إرادة ومشيئة، يبقى أنا الفاعل والله ليس له إرادة. طيب قابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية، قالوا الله الذي يشاء والعباد ليس لهم وليس له مشيئة في أفعاله، وإنما حركاتنا كحركات يد المرتعش، يعني أنا الآن مالي إرادة، أجي في سفر أشرح كذا مالي إرادة، إنما أنا أفعالي مجبر فيها وأنتم كذلك. طيب الآية التي ترد على من قال بأن العباد ليس لهم فعل، إياك نعبد، لأننا نعبدك، نعبدك إذا فينا لنا فعل نعبدك، هذا بفعلنا هو. طب والآية التي ترد على من قال بأن الله ليس له مشيئة ولا دخل في أفعال العباد، وإياك نستعين، لأن الله هو الذي أعاننا، أعاننا يبقى شاء لنا، يبقى أعاننا شاء لنا أراد منا، هذه فرد على القدرية الذين يقولون بأن الله ليس له مشيئة في أفعال العباد، ونعبد فيها رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد ليس له مشيئة، ولهذا القدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. الآية إياك نعبد وإياك نستعين فيها الرد على الجبرية وفيها الرد على القدرية. إياك نعبد رد على الجبري، وإياك نستعين رد على القدرية. ولهذا القرآن يا إخواني كله رد. اللي بيقول لك الردود، الناس اللي جلسة ترد طول النهار وطول اليوم وكذا، ما تعلموا الناس يا أخي، دعوكم من الردود. فلان ضال، فلان منحرف، الجماعة الفلانية ضالة، الجماعة الفلانية منحرفة. نقول يا أخي لو تدبرت القرآن لوجدت القرآن كله رد على الفرق. يعني احنا الآن الحمد لله رب العالمين، رد على الملاحدة الذين يقول ما في رب، والدهريين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رد على المعطل الذين يقول بأنه ما في أسماء ولا صفات. مالك يوم الدين رد على المشركين في إنكار البعث. إياك نعبد وإياك نستعين رد على الجبرية ورد على القدرية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم ما أنا علي لهم أصحابي، رد على 72 فرق كلهم في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا علي لهم أصحابي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رد على اليهود ومن شبههم، ورد على النصارى ومن شبههم. ده الفاتحة بس، فاتحة الكتاب رد على كل الطوائف. الذين يقولون لا ردود منهجهم لا دين، لازم كلامهم لا دين. يبقى لا دين، لأن دين الله عز وجل قائم عليه على حق يعلم ومعرفته، وعلى باطل يرد ومعرفته. ولهذا أول ما تجد نفسك منشرح الصدر في الكلام في الرقائق والكلام في الأمور العامة، أول ما تجي فرق وجماعات وأشخاص، لما يضيق صدرك ابكي على نفسك أربعة: العيب ليس في الشيخ لأن الشيخ لم يأتي بمنهج من عند، العيب في قلبك لأن الوادي الذي جعله الله لك واد ضيق، إذا كثر الماء لا يستوعبه، عاوز إيه يصب فيه صنبور كده صغير بس، ها أول ما يجي بقى السيل خلاص. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، أودية بقدره، في واحد وادي نص متر، في واحد وادي خمسة متر، في واحد وادي خمسمائة متر، في واحد بحر متوسط، في واحد محيط أطلسي، وهكذا حسب. أول خذها من نصيحة، والله أقسم عليها، كل من وجد ضيقا في صدره حال الردود على الطائف والجماعات يعلم أن قلبه منحرف وأن عنده باطلا لابد أن يتخلص منه. إلا في حالة واحدة، أن تكون الردود على أئمة الهدى. واحد بيرد على ابن عبد الوهاب ويقول ابن عبد الوهاب التكفيري كذا، واحد بيرد على أحمد بن حنبل اللي هم أئمة الهدى، إنما الرد على البدع، الرد على الجماعات، على إخوان، على تبليغ، على داعش، على حزب زور، على مشايخ صورات، على حزبيين، أول ما صدرك يضيق تعلم أن الوادي الذي أعطاك الله إياه قليل. قبل الصلاة وتلاوة القرآن والصيام، كلام جميل قوي، يا سلام، حلق الشيخ بنا في أفاق عظيمة جدا، واليوم الآخر والميزان والصراط وكذا. طب الشيخ بقى لما حلق بك لينتهي أمر الآخرة إلى الصراط، هذا الصراط تسير عليه بموجب إيه؟ أعمالك. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانه حسب العمل. فمن الناس من يمر على الصلاة كالريح، منهم من يمر على الصلاة كالبرق، منهم من يمر على الصلاة كأجود الركاب. يبقى نحن سنمر على الصراط لأنه امتداد لصراط، فالصراط صراطان: صراط نصب في الدنيا وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط منصوب في الآخرة. وحالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. ولهذا الذي كالريح كالذي كالبرك الذي كذا هو الذي على السنة الخالصة. فمن وجد في صدره ضيقا من الردود على أهل البدع وتسمية أهل البدع فليشكو إلى الله قلبه فإنه منحرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. يبقى رد على الفرق رد إجمالي، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. كلهم في النار، يبقى رد عليهم وضللهم ولا لا؟ ورد عليهم بصفة خاصة. هذا الرجل الذي قال: يا محمد اعدل، فقال: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عال، وقالوا: هم شر قتل تحت ذي من السماء. ولهذا الصحابة قتلوا الخوارج ولا ما قتلوهم؟ يبقى لم يكتفوا بالرد على الخوارج، ده قتلوا الخوارج، مش ليس ردوا على الخوارج، قاتلوا الخوارج. يبقى منهج النبي والصحابة الرد على أهل البدع والهواء. ولهذا تجد ابن تيمية له رد كتاب: الرد على الأخنائي، الرد على البكري، الرد على الروافض، الرد على الرافض ابن المطهر، كل هذا رد على شيخ الإسلام. والإمام أحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والجهمية، كتاب اسمه رد على الزنادقة والجهمية. والإمام البخاري رحمة الله عليه رد على الخوارج والمرجاة في كتاب الإيمان، ورد في كتاب التوحيد على المعطلة وعلى كذا. الدين كله ردود، الدين كله ردود، تمييز، كله تمييز. فلا يضحك عليك واحد يقول: قلبي أنا الردود دي بتقسي القلب، لأن قلبك ضيق. معروف كده قلبك ضيق، قلبه ضيق، أنت جاي لك ماء كثير فقلبك ما يتسع، لهذا تحصل أزمة، صح ولا لا؟ أزمة، ما هو اللي جاي كثير وأنت قلبك ما تقبل كذا. ولهذا قال النبي في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. غيث أنزله الله من السماء اللي هو الوحي، أصاب أرضا اللي هي قلوبنا، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه أرض، هذا قلب. وأرض أخرى قبلت الماء فأمسكته، أمسكت الماء، أمسكت، أمسكت الماء، أرض أخرى أمسكت الماء ولم تنبت. وكانت أرض ثالث ما أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ. فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. يبقى القضية ليست في الردود، الردود جهاد في الدين لتمييز الحق من الباطل. معروف في الدنيا لو واحد قال لك: يا شيخ تعال وقف، تروح في الطريق ده، ده الطريق ده مسدود من قدام، ادخل الطريق ده، يبقى نصحك. لكن بالله عليك لو أنك دخلت في طريق وأناس جالسون على أول الطريق، وبعد ما مشيت 100 كيلو وجدت الطريق منقطع وعود، أول ما تصل له ما تلوم إيه؟ أول وأنت في عودتك تصل له ما تلوم إيه؟ تقوا الله، تقوا الله. يعني ما فيكم رجل رشيد، ما فيكم واحد يقول للطريق مسدود. أنا والله مرة عملتها بس كانت 100 متر بس، مش 100 كيلو، وتغيظ في أيوم غيظ. ليه؟ لأنك هرجع بظهري، الطريق محدود، لا لف ولا دوران، هرجعهم بظهر، وأنا بسوق يجي 20% كده. اديني بقى هعمل أنا إيه بقى؟ أرجع أنا بظهري بقى 100 متر. طب ما فيش واحد، يعني ما فيش رجل رشيد يقول لي الطريق ده هو مسدود من أمام. لكن ماذا لو تلفت سيارتي؟ تلفت دنيا مال، لكن أن يتلف قلبي ومالي، لأن في رجل كان واقف شايفني ماشي مع حزب ومع جماعة ومع طائفة ولم ينبهني. ليه؟ أصل قلبي، مش عايز أجيب سيرة حياتي، قلبي. قلبك يا رجل لا يسلم إلا بأمرين: بسلامة من الشبهات، كل ضلال وكل بدعة، وبسلامة من الشهوات. هذا هو القلب السليم. إنما قلبك مليء بالشبهات الآن، حينما تقتنع أن منهج الردود منهج باطل، يعني معناه منهج الإسلام منهج باطل. تعرفوا أخواني، يعني من أوائل علوم المسلمين علم إيه؟ اسمه علم إيه؟ سموا لنا رجالكم، علم الرجال، علم الرجال، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم. حديث مين ده؟ حديث فلان كذاب وضاع، الحديث ضعيف مردود موضوع. حديث من ده كثير الأوهام، لا ضعيف. حديث من ده حديث أحمد، حديث شعبة، لا حسبك به. يلا سموا لنا رجالكم، عندنا علم اسمه علم رجال، فكيف يضيق صدرك؟ يعني الدليل على الردود عناوين علوم، زي ما يقولك كده الدليل على تفسير القرآن علم التفسير. تخيل، يعني المسألة مش محتاجة بقى فتوى شيخ، الدليل على أن الردود منهج شرعي بشرط أن تقوم على علم وأن تقوم على ورع، ليس العربدة في خلق الله، لا، أن تقوم على علم وأن تقوم على ورع وأن تقوم على دليل وبأدب. الدليل عليها عناوين: علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم الإسناد. وما معنى علم الرجال؟ البحث في أحوال الرواة من جهة التجريح والتعديل، لنعلم حديث هذا مقبول أو حديث هذا مردود. يبقى علم بيبحث في الأسانيد. ولهذا تجد عندنا كتبا يا اخواني، في كتب عندنا اسمها كتب الضعفاء، كتاب المجروحين لابن حبان، افتح كتاب كامل عنوان اسمه كده كتاب المجروحين، كتاب الضعفاء البخاري. عرفنا المدلسين وعرفنا الضعفاء وعرفنا المجروحين، كتاب الثقات، عرفنا الثقات. علوم عناوين يا اخوان. تقولي دليل، تقول اصل في الشيخ فلان له مقطع اسمه مقطع ايه، بنقول لك عناوين. لو جاء شيخ، اي شيخ يقول لك ما في جرح ولا تعديل، ما في نصيحة للأمة، ما في تحذير لهم، ما في تسمية رجال، قل يا شيخ أخطأت، أخطأت. ولو كان من ده عندي الدليل عناوين يا أخوان، غير الكتاب والسنة، يعني إجماع عناوين علوم، علم الجرح والتعديل، علم الرجال. من الذي رد على القدرية؟ السلف. من الذي رد على الجبرية؟ السلف. من الذي رد على الخوارج؟ السلف. من الذي رد على المرجئة؟ السلف. من الذي رد على الصوفية؟ السلف. من الذي رد على جميع الطوائف؟ السلف. فإذا جئنا نرد على الإخوان والجهاد والتبليغ وكل ده، تقول ما الدليل؟ ما الدليل ألا ترد عليهم؟ مش ما الدليل أن ترد عليهم؟ لأن الذي ميز كل هذه الطائف ورد عليها هم من؟ هم من يا إخوان؟ السلف. هو الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجميع، ها؟ شيخ الإسلام الرد على كذا، الدارمي، الدارمي الرد على بشر المريسي العنيد، العنيد، الدارمي ابن سعيد في الرد على بشر المريسي العنيد، العنيد. يبقى لابد من هذا، بارك الله فيكم. يبقى إذن سورة الفاتحة رد على الفرق كلها، سورة الفاتحة رد على الفرق كله، سورة الفاتحة. ولهذا رد على المشركين: إياك نعبد وإياك نستعين. رد على القدرية والجبرية: إياك نعبد وإياك نستعين. رد على المعطلة: مالك يوم الدين، إياك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رد على الملاحدة: رب العالمين. رد على اليهود، رد على النصارى، رد على كل طوائف الأرض. سورة الفاتحة سورة الردود. ولهذا الفاتحة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أدي طائفة، غير المغضوب عليهم، أدي طائفة، ولا الضالين، أدي طائفة. البشرية كلها تعود إلى ثلاث طوائف: منعم عليهم، جمع بين العلم والعمل، مغضوب عليهم، عندهم علم ما عندهم عمل، ضالون عندهم عمل بلا علم. وسيبين هذا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى إذن الذي يعارض منهج الردود يعارض الدين كله، الدين كله. كيف ما في ردود؟ كيف ما في ردود؟ يبقى لا فاتحة. طيب اترك الفاتحة واقرأ سورة البقرة، يلا ابدأ ألف لام ميم ها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وصف المتقين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، وصف الكافرين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وصف المنافقين. يبقى بدأت سورة البقرة بتوصيف الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون ظاهرا وباطنا، كافرون ظاهرا وباطنا، مؤمنون في الظاهر، مسلمون في الظاهر، كافرون في الباطن. طب وسط القرآن سورة الكهف، أيضا سورة الطائفة المؤمنة التي هاجرت من هذه البلد بلد الشرك، وهاجرت فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشد. يبقى هنا فأووا إلى الكهف. إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط، إلى آخر ذلك. سورة التمييز، سورة الكهف. آخر القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من شياطين الإنس وشياطين الجن. يبقى آخر سورة استعذ بالله من شياطين الإنس وشياطين الجن. قبلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد من شر هؤلاء جميعا استعذ بالله. يبقى لابد من الردود، لابد من التمييز. فكلمة إن الدين ما في ردود، أنتم مشكلتكم الردود، ما عندكم إلا الردود، فتنتم الأمة، أوقعتم في الأمة الفرقة والاختلاف. لا، إنما الذي أوقع في الأمة الفرقة والاختلاف من خرج عن سبيل المؤمنين، وما يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصير جهنم وساءت مصيرا. يبقى أبرز معلم في صورة نقرأها 40 مرة، كيف لا تفهم معنى يكرر معك 40 مرة في اليوم، 40 مرة في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كن مع هؤلاء ولا تكن مع هؤلاء. شوف 40 مرة بتقرأها ولا تفهم، 40 مرة بتقرأها ولا تفهم، 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا تفهم المراد من القرآن ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. يا الله يا الله، عجيب يا إخوان والله. 40 مرة تقرأ هذه خلاصة سورة الفاتحة. نعم.
وفيها إثبات البعث مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين هنا معناه الحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. وفيها الرد على اليهود وهم المغضوب عليهم، ومن سار على نهجهم من كل عالم، من كل عالم لا يعمل بعلمه. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى. ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم، لأن الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى، فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين، لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعملون بأهوائهم ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق على أهوائهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم، كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى. ولهذا يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواقع أن هذه صورة عظيمة، وسيتكلم الشيخ رحمه الله على عن فوائدها المهمة.
يبقى إذن في قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اتفق المفسرون أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. لكن السؤال: هل المغضوب عليهم هم اليهود فقط؟ هل الضالين هم النصارى فقط؟ قال السلف: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وذلك لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى وعموم اللفظ. لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم قوم آتاهم الله علما فلم يعملوا به. ولماذا كانت النصارى ضالين؟ لأن هؤلاء عبدوا الله لكن بلا علم. يبقى اليهود تركوا العمل وعندهم علم، والنصارى تركوا العلم وعندهم عمل، وأما المنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل، فعندهم علم عملوا به. إنما اليهود عندهم علم لكن ما عملوا به، والنصارى عندهم عمل لكن بنوه على غير علم. ولهذا ليست الآية خاصة باليهود والنصارى وإنما عامة. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
الثلاث آيات التي تلاها في أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمنت ثلاث مسائل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ماذا؟ على نعمه، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المنعم على عباده، فكل نعم فهو يحمد على قدر ما أنعم، وهذا يقتضي أن يحب، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لا يعادلها محبة. ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة، فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله أن المحبة على أربعة أنواع: محبة شركية وهي محبة الأصنام والأوثان.
هذا تقسيم مهم، ما أقسام المحبة؟ نعم، قال:
محبة شركية وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة توحيد وإخلاص. النوع الثاني محبة محرمة، وهي محبة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الممنوعات والمنهيات والمحرمات.
يبقى محبة شركية وهي محبة الند، محبة الصنم، محبة الميت، محبة تقتضي صرف العبادة له، هذه محبة شركية. اليوم يقول لك: نحن نذهب إلى الحسين وإلى كذا ويعبدون من دون الله، تقول لهم لماذا؟ يقولون لك: نحن نحب آل البيت. طيب محبة آل البيت حتى تكون شرعية لابد أن تحب آل البيت، نعم، لكن لا تعبدهم، فرق بين محبتهم وعبادتهم. فهذا يعبد آل البيت، ليس يحب آل البيت، هذا يعبد آل البيت، لأن المحبة أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أنه عبده، فنظر له وذبح له ودعاه مع الله، فيكون هذا شركا، يبقى صارت محبة شركية. نعم.
ومن ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار. والنوع الثالث محبة طبيعية، وهي محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. النوع الرابع محبة واجبة، وهي محبة أولياء الله، وهي المحبة في الله والموالاة لله عز وجل، كل هذا داخل في قوله: الحمد لله رب العالمين.
يبقى يا إخواني المحبة أربعة أقسام: المحبة الشركية وهي محبة إيه؟ محبة الأنداد والأصنام والأموات، محبة الأنبياء، محبة الملائكة بصرف حق الله لها، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول أغثنا يا رسول الله، نقول يا رسول الله أريد ولدا، الرسول ما عنده ولد، فتكون هذه محبة شركية وليست محبة شرعية. يبقى المحبة الشركية محبة الند التي تقتضي صرف العبادة لغير الله. طيب النوع الثاني ما المحبة؟ محبة محرمة، تحب محبة محرمة، فتحب ما يبغضه الله. الله يبغض الزنا ولكنك تزني، يبغض الربا ولكنك ترابي، تحب أن تأكل الربا، تحب أن تزني، وتبغض ما يحبه الله، تبغض السنة، تبغض أولياء الله من العلماء ومن الدعاة أهل السنة، يبقى هذه محبة محرمة. ومنها العشق المحرم، كان يحب الرجل امرأة أجنبية فهذا محرم، اسمه محبة محرمة. أو تحب الكافر، هذه محبة محرمة. طيب المحبة الثالثة محبة طبيعية، محبة الولد، محبة المال، وتحبون المال حبا جما، طالما أنها لا توقع في محرم، فكل يحب ابنه، يحب زوجته، يحب ماله، هذه محبة طبيعية. طيب النوع الرابع محبة واجبة، وهي محبة أولياء الله، المحبة في الله والمولاة له، ومحبة دين الله ومحبة السنة، هذه محبة واجبة. يبقى ما أقسم المحبة؟ ها عزت، محبة الشركية، محبة الشركية ومحبة الند، ودي مقتضاها أنك تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. ها نعم، محبة محرمة وهي أن تحب ما يبغضه الله. نعم محبة إيه؟ محبة طبيعية كمحبة الولد والزوجة، محبة واجبة أن تحب دينه وأولياء الله، تحب السنة، هذه محبة واجبة. يبقى لابد من معرفة هذه الأقسام لأنها مهمة. نعم نعم إذا كانت محبة الرسول أو تجاوزت فيها صارت محبة شركية، وممكن تكون محبة محرمة، تحب الرسول فأقمت له مولدا، بعد محبة محرمة بدعة، فما بالك بالشيخ؟ تحب الشيخ لكون على السنة، هذه محبة تجب عليك لأنها تابعة لمحبة السنة. أما أن تحب شيخك فتتعصب له، تطلع على أخطائه ولا تستجيب، تقول هذا شيخي ولو اعترفت بأخطائه يبقى بهذا سأمكن الناس منه، وبالتالي يبقى شيخي سقط. فلهذا ترى متعصبة المشايخ كثر، كما ترى متعصبة المذاهب، هذا حنفي، هذا مالكي، هذا حنبلي، هذا كذا، ما يخرج عن هذا. فنقول هذا محرم، أن تحب شيخك لكن تحب شيخك للحق، أي تحب ما كان على الحق. طب انحرف عن الحق، انحرف عن الحق الذي علمك إياه، يبقى هنا لابد انصح له، رجع الحمد لله، لكن إذا ما رجع لا تبالي به، لا تبالي به. فلو أنك أبقيت على محبته ونصرته مع وجودي على الباطل فهذه محبة محرمة. فمن أحب الشيخ محبة غير شرعية كان آثما. قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نعم أي ماشي، احنا نصلي هنا عادي يعني، لو أخرنا مش مشكلة. يبقى إذن محبة شرعية في الشيخ هو أن أنا أحب إذا كان على السنة، هذا واحد. اثنان، أحب له الخير فلهذا أنصح له. أول ما يزل الشيخ أنا أول من يقف عنده، أقول يا شيخ لو سمحت ما ذكرته أنت هذا ليس عليه دليل، فجزاك الله خيرا، لو ترجع عن هذه المسألة وكذا، وذي خلاف إجماع أو خلاف ما عليه السنة والجماعة. يا شيخنا أنت ليه تنزل إلى الميادين؟ ليه تكون حزبا؟ ليه ترى خروجا على سلاطين؟ ليه يا شيخنا كذا؟ أخطاء ارجع عنها. إن أصر الشيخ على ذلك ولم يرجع فلا تبالي به، ولا يجوز لك أن تجلس عنده، أترك الشيخ حينئذ، لأن البقاء معه والتعصب له تعصب لباطل. واعلم أن كل الباطل موجود على أهل الأرض عبارة عن شيخ ضل وطلاب تعصبوا ونشروا ضلال. ما هو الصوفية طرق، كل شيخ له طريق. شيخ ما هي الطريقة أصلا عند الصوفية؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة عبارة عن تربية، رابط بين شيخ ومريد. الشيخ بيربطه رابط معين يربيه حتى يكون الطالب بين يديه كالميت بين يدي المغسل. لا، أنت شيخك على الرأس، نعم شيخك تحبه، نعم، لكن محبة شرعية. إن أخطأ شيخك لو سمحت يا شيخ، هذه المسألة خلاف الدليل الشرعي، خلاف قال الرسول. إن رجع الحمد لله، ده المطلوب، هذا هو المطلوب. لكن إذا ما رجع أرجع أنا، لأنني لا يصح أن أكون تلميذا عند شيخ صاحب هوى يصر على باطله أو لا يرجع عن باطله. نعم.
قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شبهاء ونظراء لله عز وجل.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من فوائد هذه الصورة ذكر فقال: والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية وهم الذين قضى الله فيهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا أثبت الله لهم محبة لله، أي المشركون يحبون الله ويحبون الند، فلهذا قال يحبونهم كحب الله. إذن الله أثبت لهم للمشركين نوعين من المحبة: محبة لله ومحبة للند، ومع ذلك لم يقبل منهم، لأن الواجب هو محبة الله وحده وليس محبة الند مع الله، كما أن الواجب عبادة الله عز وجل وحده وليس محبة مع وليس عبادة مع الله سبحانه وتعالى. إذن عبادة إنما تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. فيشرع شيخ الفوزان فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم.
أي شبهاء ونظراء لله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله وشبيها لله عز وجل وعديلا لله عز وجل. والمشركون يحبون معبوداتهم محبة شديدة، ولذلك يموتون دونها ويقتلون دونها، ولو كانوا لا يحبونها ما قاتلوا دونها، لكن يتمسكون بها ويحبونها لأنها أشربت.
انتبهتم يا إخوان، لو كان المشركون لا يحبون أندادهم أصنامهم ما قاتلوا دونه ولا تغيظوا عليها ولا دفعوا عنها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: فإذا كان هذا في من يحب الندة كحب الله، فكيف بالذي يحب الندة أكثر من حب الله؟ فكيف بالذي لا يحب إلا الند ولا يحب الله؟ طيب لو قال قائل: ما حكم من أحب الله أكثر من الند؟ احنا عندنا أقسام في المحبة: أن يحب الند كحب الله، بيّن الله عز وجل أن هذا مشرك. طب أن يحب الند أكثر من حب الله، هذا من باب أولى. أن يحب الند ولا يحب الله، هذا من باب أولى وأولى. طيب لو أحب الله أكثر من الند، هل هذه تكون محبة محرمة أو تكون محبة شركية؟ ها؟ محبة شركية حتى لو أحب الله أكثر من الند. طيب إذا ما التوحيد؟ إفراد الله بالمحبة. يبقى التوحيد إفراد الله بالمحبة، جعل محبة للند شرك ولو كانت أقل القليل. طيب يا إخواني بارك الله فيكم، جعل المحبة للند لشركية، يعني أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر، فلهذا تكون شركا ولو كانت قليلة. طيب كيف نجمع بين هذه المحبة الشركية ولو كانت قليلة وأنها تخرج من ملة الإسلام؟ لو واحد أحب الندة ولو قليلا فصرف له العبادة وشيئا من العبادة كما يصرفها لله فهذا مشرك شركا أكبر ولو كان أقل شيء. ولو قدم ذبابة، لو ذبح عصفورا لغير الله فإنه يكون مشركا شركا أكبر، ليس باللازم يعني ذبح عجلا لله وعصفورا للند هذا يكون مشركا شركا أكبر ولا لا؟ طيب إذا محبة الند، محبة الند ولو كانت قليلة هذا شرك مخرج من ملة الإسلام. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كون الإنسان يحب المعصية ويقدمها على طاعة الله؟ والنبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أيضا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب لو أحب المعصية يعني ماذا؟ ما معنى أحب المعصية؟ يعني أنه قدم المعصية على طاعة الله عز وجل، أكل ربا، زنا، سرق، إلى غير ذلك، وقدم ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. هل هنا هذا التقديم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى كنا حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هل هذا التقديم يقتضي الخروج من ملة الإسلام أم لا؟ بمعنى آخر، هل الإيمان المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى كنا حب إليه، هل هذا الإيمان المنفي أصل الإيمان أو كمال الإيمان الواجب؟ هل المنفي هنا هو أصل الإيمان ولا كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان الواجب. يعني مثلا من قدم محبة الولد على الطاعة، من قدم محبة نفسه على الطاعة، زنى، سرق، أكل ربا، كذا كذا، قدم هواه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول هذا المنفي هو كمال الإيمان الواجب وليس المنفي هنا هو أصل الإيمان، إلا إذا لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان تقديمه تقديم كفر، يعني قدم الكفر، قدم الشرك، لكن قدم معصية فهو عاصي. لكن لو قدم شرك، قال أنا مثلا سأعبد الأصنام مع المشركين محبة لهم ومشاركة لهم وإن كنت أنا أحب الله، نقول أشركت بالله عز وجل. لكن مثلا رجل عصى أو إلى آخره، فإنه يكون بهذا قد نقص إيمانه، لكن أصل الإيمان موجود. أصل الإيمان ماذا؟ موجود. يبقى إذن المحبة الشركية وهي تقديم شرك، تقديم شيء من الشرك ولو صغر يخرج من ملة الإسلام، فعل معصية ولو عظمت لا تخرج من ملة الإسلام. انتبهتم؟ فعل معصية ولو عظمت، ربا، زنا، زنا بحليلة جاره، زنا بإحدى محارمه، نقول عاصي، لكن ما نقول خارج من ملة الإسلام. لكن لو أتى كفرا أو أتى شركا هذا الذي يخرج من ملة الإسلام، هذا الذي يخرج من ملة الإسلام. ولهذا لو قال واحد نقول له الزنا حرام أو الربا حرام، قال نعلم أنه حرام لكنه يأكله، أو لو قال أعلم أنه حرام ولكنني سأكله، أو أعلم أن الزنا حرام ولكنني سأكله، ما حكم هذه العبارة؟ ما حكم عبارة أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكله؟ عاصي. ليه؟ نعم، لكن قال سأكله، نعم ما استحلوش. ليه؟ ايه معنى الاستحلال؟ ايه معنى الاستحلال؟ ان يعتقد. ها قول يا جاحر. ان يعتقد حل المحرم بعد العلم به، يعني من هذا محرم ومع ذلك يعتقد حله. يعني ايه يعتقد حله؟ يعني يقول هو حلال ويعلم انه حرام، فيقول انا اعلم ان النص حرم الربا ولكنني اعتقد انه حلال، هذا الذي يخرج من ملة الاسلام، هذا المستحيل. لكن اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله، فهذا رجل جريء متجرئ على حرمات الله سبحانه وتعالى، يخشى عليه، لكنه ليس مستحيل. ولهذا الاستحلال عند أهل السنة والجماعة هو أن تعتقد حل المعصية، أن تعتقد حل المعصية يعني يعني أن تعتقد أنها حلال مع العلم، لأن ممكن أعتقد أنها حلال بجهل، أعتقد أنها حلال لكن لأنه لم يبلغني نص التحريم، مثل قدامة بن مضعون. قدامة بن مضعون شرب الخمر على وجه ما يعتقد أنه حلال، أليس كذلك؟ هو صحابي شرب الخمر يعتقد أن من شربه وهو مؤمن ويعمل الصالحات أنه لا مؤاخذة عليه. تأول قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فاعتقد أن هذه الصورة ليست محرمة، يبقى جاهل بالنص. لكن من علم النص يقول أعلم 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 أن الزنا حرام ولكنني أعتقد حلة، يبقى من المستحل؟ العلماء يقولون من اعتقد حل الشيء مع العلم به، هذا يكون مستحيل، يكون خارج من ملة الإسلام. يبقى هذا هو. يبقى تذكرون عبارة الحويني لما قال في من قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني أكله، يقول هذا ماذا؟ هذا مصر، والمصر مستحيل، والمصر مستحيل، يعني كل من أصر يكون مستحيلا. يا الله، يبقى كل أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها هؤلاء الكفار، لأنهم مستحلون الآن. يعني المصر على الزنا، المصر على الربا، المصر، يبقى جميع البنوك الربوية وموظفوها والمتعاملون معها كفار. تخيل موظف يروح يوقع الساعة 8 ويمشي الساعة 3 بيكتب الربا، أول ما يدخل بنك لغاية ما روح، على مدار بقى كام؟ 50 سنة ولا 40 سنة؟ أظن ما فيش بقى إصرار أكتر من كده. يبقى ده كافر، واللي وضع بقى قانون الربا يبقى كافر. والذي يذهب ويأتي بقروض قرض تلو قرض يبقى كافر لأنه مصر. فهل المصر مستحيل؟ ها أجب، هل المصر مستحيل؟ ليس مستحيلا، المصر عاصي، المصر عاصي، المصر ليس مستحيلا. المستحيل من اعتقد الحل بعد العلم ولو لم يأتي المعصية. تخيلوا بقى، يعني في واحد يأتي المعصية كل دقيقة ويظل على هذا 50 سنة ومات وهو يعتقد انها حرام، تحت المشيئة ولا مخلد في النار؟ تحت المشيئة. طيب رجل لم يزني قط ويعتقد ان الزنا حلال مع العلم بذلك، هذا كافر ولا مسلم؟ يبقى المستحل لا يلزم ان يأتي بالمعصية، ومن اتى المعصية لا يلزم ان يكون مستحلا. وضع اخواني تمام؟ يبقى المصر عبارة عن رجل يفعل معصية ومصر عليه، إنما المستحيل من اعتقد حله ولو لم يأته. ولهذا من استحل الشركة مشرك، استحل الكفرة كاف، استحل المعصية كاف، لكن من أتى المعصية ولو مرات ليس بكافر. ولهذا في الصحيح صحيح البخاري وغيره لما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر، ها قيل له أخزاك الله ما أكفى أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني كثيرا ما جاء بك. والنبي قال في حديث الرجل، فإذا شرب الأولى فاجلدوه، الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، الرابعة فاقتلوه. طبعا على خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الزيادة، لكن الأولى ثانية ثالثة. المرأة البغي، والبغية من تؤجر فرجها، النبي نهى عن مهر البغي، مهر نهى مهر البغي، البغي دي ده مشروعها، هذه مشروع عندها، مشروع دي تكسبها، فهل هي كافرة؟ لم يقل أحد هذا الكلام، وظل الحوين 20 سنة وإلى يومك هذه لا يستطيع أن يخرج نفسه من هذه العبارة، لأنه لا يدري ما معنى المستحيل ولا معنى الاستحلال. طب أنا أعلم أن الصيام واجب ما بيصومش، هل يكون مستحلا؟ رجل يقول أعلم الصيام واجب ولكنه لا يصوم، هل يكون مستحلا؟ لا، ليس مستحلا. وما ليكون إيه؟ عاصي، عاصي. أنا أعلم أن الزكاة واجبة ولكنه لا يؤديه، يبقى هذا ماذا؟ عاصي، ليس مستحيل. يبقى هذا يكون عاصيا ليس مستحيل. الاستحلال معلوم من لفظه ومفهومه عند أهل السنة، الاستحلال استحل الشيء بعد علمي بالتحريم، يقول هو حلال. ولهذا الذي حكم على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالاستحلال بناء على وضع قانون وضعي، قائلا ما وضع هذا القانون الوضعي ليحكم به ويطرق الشريعة إلا لأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا. ولهذا برهامي يكفر وعبد المقصود يكفر وهؤلاء يكفرون الحكم غير منزلة. ما دليلهم على ذلك؟ ما دليلهم؟ دليلهم أنه كونه لا يحكم بمنزل الله وحكم بغيره هذا استحلال. ولهذا برهامي لما جاء يعرف الاستحلال فعرف وضع أو قال هو اعتقاد حل الشيء كذا، وضع شيئا زائدا على هذا الضابط والتعريف من أجل أن يدخل منهجه، فقال إيه؟ أو فعل فعلا في الظاهر يدل على انخرام الباطن، أو فعل فعلا في الظاهر يدل على انخرام الباطن، وعليه يكون هذا الحكم المصر على أن يحكم بغير ما أنزل الله، فعل هذا دليل على الاستحلال. وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر الإنسان باللازم. هل أنا أقول المرأة هذه لما فتحت بيت دعارة ما فتحت بيت دعارة إلا لأنها تستحل الزنا؟ طيب لو رجل أجر بناته ونسائه، طيب رجل زنى بمحارمه، هل نقول لو كان يعتقد أن الزنا حرام ما فعل هذا؟ كونه يزني بحليلة بإحدى محارمه يبقى هذا دليل على الاستحلال. لو اعتقدنا هذا الاعتقاد لكفرنا كل المصرين على المعاصي، صح؟ جميع المصرين على المعاصي نكفروا. ليه؟ هنقول لو كان يعتقد أنه حرام ما فعل هذا. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، الفرق بين منهج أهل السنة وغيرهم خيط رفيع جدا، لابد من الرجوع إلى المصطلحات الشرعية وتفسير هذه المصطلحات بكلام السلف. إنما لا تستحسن، أنت لا تستحسن، فأنا أعلم أن الربا حرام ولكن أنا آكله، معصية ولا استحلال؟ معصية، أعلم أن الزكاة واجبة ولكنني لن أخرجها معصية. هو قال أعلم أنها حرام، كيف تقول له هو أنت تعتقد أنها حلال؟ كيف هو يقول لك حرام؟ قال ما أنظر ماذا قال. أيوة أنظر ماذا قال. قال ولكنها حلال؟ لا. قال ولكنني سأكله. خلاص أنا سأكله متعلق بالفعل مش متعلق بالتحليل، متعلق بالفعل. مارس إيه؟ مارس إيه؟ السحر الكفر. تيجي تقول لواحد بيسجد لصنم وتقول سحر الكفر، مارس الزنا، مارس الربا، السحر كفر، السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم نعم قتال أبي بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة. بوب العلماء على هذا باب ضخم، وهو قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شعير. أناس منعوا الزكاة، مانعوا الزكاة على قسمين. القسم الأول أن مانع الزكاة يكون فردا أو أفراد قلائل ليس لهم شوكة، فحكم هؤلاء أن الإمام يجبرهم على إخراج الزكاة ويأخذ منهم الزكاة قهرا. وهل إذا أخذ الإمام منهم قهرا تجزئ عنهم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح إجزاء. طيب والقسم الثاني من منع الزكاة أو أي شعيرة بقى، زكاة غير زكاة، أذان، صلاة جمعة وجماعات، قوم لهم منعة وشوكة لا يقدر عليهم إلا بالسيف، فحينئذ يدعوهم الإمام. إذا أبوا قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام. يبقى دول اسمهم طائفة ممتنعة عن أداء شعائر الظهر، اللي احنا مسميه في كتب أهل العلم قتال الطائفة الممتنعة، يعني التي تمتنع عن أداء شعيرة ظاهرة، زكاة، أذان، صلاة جمع وجماعات، ولا يقدر عليهم إلا بالسيف، حينئذ يقاتلهم الإمام اتفاقا، وقد أجمع الصحابة على ذلك، ولهذا قاتلهم الصديق والأمة مجمعة على قتله. لكن العلماء اختلفوا، هل هذه الطائفة التي امتنعت حتى قاتلها السلطان كفار أم لا؟ بالقتال، بالقتال صاروا كفارا أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال كفار لأنهم كونهم يقاتلون يبقى إذن هذا يدل على الاستحلال، واستدلوا على هذا بين أبا بكر قد سماهم مرتدين وغير ذلك، وطائفة قالت ليسوا كفارا. وهذا القول الراجح، وقد نصره الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأمة نصرا مؤزرا، هذا القول هو الصحيح. يبقى عندنا يا حبيب قتال الصديق لمنع الزكاة، قتال للطائفة الممتنعة، وليس قتالا للمرتدين الكفار. ولذلك يقول الشافعي، ولهذا لما استشكل عمر، إنما استشكل عمر في الطائفة التي منعت الزكاة، وقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن كل من فرق بين الزكاة والصلاة. قال الشافعي العلم الإمام، ولو كان مرتدا لاستدل أبو بكر بكونه مرتد، قال لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، وإنما استدل بغير دليل الردة، فقال لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والإيه، لا أقاتلن من فرق، يبقى دليله ليس دليل المرتد. تمام. وما كان أمر المرتدين يستشكل على عمر، عمر يعلم أن من بدل دينه فاقتلوه، عمر يقول لماذا تقتل المرتد؟ أمر المرتد يكون مشكلا على الصحابة، لكن أمر قتال طائفة منعت زكاة مع شهادتها بالله ومع أنها مقرة بالزكاة هو ده المشكل على عمر، ولهذا استشكل على الصديق حتى قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر المرأة فعرفت أنه الحق. أخواني بارك الله فيكم، دي مسائل دقيقة جدا، من مصطلح الطائفة الممتنعة لو تدخل في الكتب، ده من المصطلحات الكبرى جدا اللي بيعتمدها برضه الجماعات الإرهابية. طائفة ممتنعة، الحاكم امتنع أن يحكم من ظلاه، يبقى طائفة ممتنعة وشيخ الإسلام بيرى قتل الطائفة الممتنعة. يا ابن تعالى تعالى تعالى، طائفة ممتنعة مين؟ هو أنت مفكر امتنع عن الحكم إدى طائفة ممتنعة؟ امتنع عن الحكم إدى طائفة ممتنعة؟ وطائفة ممتنعة لمين؟ امتنعت عن أداء لمن؟ امتنعت عن أداء شعيرة وقد دعاه السلطان، إنما ده السلطان، مين اللي هيدعوه وإن لم يستجب قاتلوه؟ هو مين اللي ماسك سيف يقاتل؟ مين اللي في الأمة معاه سيف وطائفة قاتل سلطان؟ السلطان هو اللي يقاتل مش الطائفة هي اللي بتقاتل. طائفة كفر الشيخ تقاتل مين؟ وطائفة الصعيد تقاتل مين؟ طائفة مين لا تقاتل؟ مين وفين ورئيسهم فين وعددهم كم وصفاتهم ايه؟ انما طائفة السلطان هي التي تقاتل الطائفة الممتنعة عن اداء شعيرة ظاهرة. انما طائفة مين لا تقاتل السلطان؟ بيت المقدس ولا القاعدة ولا داعش؟ طب هم مختلفين مع بعض، مين اللي هيقاتل سلطاننا بقى؟ يعملوا قرعة؟ مين؟ الجماعة الإسلامية ولا جماعة الجهاد ولا بوكو حرام؟ مين اللي يقاتل؟ يبقى طائفة امتنعت عن أداء الشعيرة الظاهرة وقد طالبها السلطان بذلك فأبت، حينئذ يقاتلها السلطان. السلطان يقاتل الطائفة الممتنعة، السلطان يقاتل الطائفة الباغية، السلطان يقاتل الطائفة الخارجية، السلطان يقاتل طائفة الكفر. السلطان السلطان السلطان، هذا هو. لكن طائفة تقاتل السلطان، من الذي قال هذا؟ هات لي كده في كتب الفقه حالة واحدة ان في طائفة المسلمين قاتلت السلطان. ان الطائفة الممتنعة ان يكون السلطان هو الطائفة الممتنعة، فين الكلام هذا؟ وفي فرق كما قلت لك، اللي بيمتنع عن أداء الشيء عن أداء عباد، أنا هشام لم أؤدي الزكاة، السلطان يقاتلني لأن طائفة ممتنعة، هو أنا طائفة؟ طب هشام وعائلته هو احنا طائفة لنا شوكة؟ إنما أهل بلد كده اجتمعوا لا يؤدون الزكاة للسلطان، السلطان بيرسل عمالة إليهم قالوا لا ما عندناش مش هنأدي الزكاة. طب أنتم جاحدون؟ لا احنا متجاحدين بس مش هنأدي الزكاة، ولا يقدر السلطان عليهم إلا بالسيف فيقاتلهم، ولهذا قتالهم مجمع عليه. وأما كفرهم لكونهم قاتلوا مختلف فيه، والراجح أنهم لا يكفرون طالما أنهم غير جاحدين. والدليل على ذلك مناقشة أبي بكر وعمر، فإن عمر قد ناقش مناقشة بعيدة عن الردة، وإن أبا بكر قد استدل عليه بغير دليل الردة. الايه؟ ايه علاقة قتل الصلاة فين فين؟ هو بيقول من فرق من فرق من فرق، يعني بين الصلاة والزكاة، الله جمع بين الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة تؤتى للسلطان. فمن فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة يعني ايه؟ يعني في الأداء، وليس أنه لأنه هو القتال للطائفة الممتنعة ليس جمال قاصرا على الزكاة والأذان. طب الأذان ده كفر؟ ما هو إيه؟ ما هو لو منعه لو منعه هنقتل. كلامك أنت يستوجب إن الزكاة بس اللي أنا هقاتل فيه. طب والأذان؟ طب وصلاة الجماعة؟ أي نص إيه؟ كويس، الصلاة زي الزكاة، هيبقى ترك الزكاة ده كفر. طب وهو ترك الأذان؟ لا يعني لا أفقاتلنا بين فرق أن هؤلاء مطلوب منهم شعائر الإسلام كله، صلاة زكاة حج، لكن ليه قال صلاة؟ لأن الله قارن، يريد أبو بكر يبين منزلة الصلاة، قارن الله في القرآن ليس بين الصلاة والصوم وليس بين الصلاة والحج، إنما الصلاة والزكاة. هذا محل كلامه رحمه الله تعالى رضي الله عنه. ولهذا قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، ها يا جمال، لكانوا مرتدين ولا لقاتلتهم؟ لقاتلتهم. والقتال لا يعني الكفر، القتال لا يعني الكفر، إننا نقاتل البغاة وليس كفار، بل أشد من البغاة الخوارج، فلقد قاتل الصحابة الخوارج ولم يكفروهم، أجمع الصحابة على ذلك أن الخوارج ليسوا كفارا، ولهذا لم يقاتلوهم قتال المرتدين، قتال الكفار. إذن الطائفة التي تمتنع عن شعيرة ظاهرة تطلب، طيب لها منعة وشوكة، إن لم تؤدى دي الشعيرة الظاهرة فإنها تقاتل على ذلك، لكن ليس قتال كفر، وإنما لأداء ما منعوه، إلا إذا كانوا جاحدين، فإذا جحدوا فلا يلزم بقى لا بقتال ولا طائفة ولا شيء، لأن من جحد الزكاة كفر حتى ولو أداها، حتى ولو أدى الزكاة من جحدها، الجحود كفر بنفس، الاستحلال كفر بنفس ولو كان يؤديه. ولهذا من أدى الزكاة وهو يجحدها هذا كافر ولا مسلم؟ طيب ومن منع الزكاة وهو يعتقد وجوبها؟ تمام، يبقى الأداء والمنع لا ترتب عليه الكفر والإيمان، إنما الداعي إلى المنع والأداء. فلو واحد جحد الزكاة مع أدائها كفر، ولو واحد اعتقد وجوبها ولم يؤديها عاصي. ومما يدل على أن هذا ليس بكافر أن منع الزكاة، أن منع الزكاة ليس كفر. لو واحد ما أدى الزكاة يبقى كافر؟ لا. وحديث الصحيح، الحديث الصحيح في يوم القيامة منيع الزكاة، ها؟ ثم إذا منع صاحب الإبل إبلة، صاحب البقر بقرة، صاحب المال زكاة وكذا، إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب كذا في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده ما أدى الزكاة ومع ذلك ليس بكافر. ولا فرق أن يقاتل أو لا يقاتل، لأن القتال ليس كفرا، بدليل أن طائفة بتقاتل السلطان باغية وليست كفر، ولو كان بالقتال يكفر الإنسان لكانت الطائفة الباغية تكفر بقتاله وقتل السلطان له. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسائل المهمة جدا، لأن عدم الفهم لهذه المسائل بينتج فكر، والفكر ينتج انحرافا. فلهذا لابد من تحقيق مثل هذه المقامات. كذلك أيضا مسألة الدار دي كلها مسائل استغل أدت إلى الجماعات، وقد يكون الجماعات ديت نيتها خير، هو نيت عايز يعمل الدين وعايز ينصر الدين وعايز كذا، لكن كم من مريد الخير لم يبلغه. لازم الخير ده يوجد في كتب أهل السنة، كتب المسلمين، وليس عبارة عن أبحاث تجعل على المواقع الجهادية هذه، أو أبحاث توزع زي أبحاث عمر عبد الرحمن زمان كده، تمام، توزع كده واحد يصور شوية الورق دول ويعطيهم لفلان وفلان يعطيهم لفلان، وكتاب الفريضة الغائبة وكتاب الميثاق وكتاب الحاجات اللي من احنا عايزين كتاب أحمد، عايزين كتاب البخاري، عايزين كتاب مالك، عايزين كتاب الشافعي، عايزين كتاب الإجماع بتاع الأمة، عايزين كتاب الخلال، عايزين كتاب الأجري، عايزين كتاب الإبانة، عايزين كتاب أبو عبيد القاسم، عايزين كتاب الأوزاعي، عايزين كتاب ابن المديني، عايزين كتاب أبي حاتم الرازي، عايزين كتاب أبو زرع الرازي، عايزين كتاب النسائي، عايزين كتاب الدارقطني، عايزين كتب المسلمين هذه، إنما شوية الورق دول لا، ده فكرك أنت وضعته أنت بقى أخواني. ولهذا احذر تتربى على أيدي الجماعة بتوع الورق دول. كل شيخ واخد لي مجموعة وعيد لي في جحر وعيد لي في كذا، واللي فكره يعطول اوعى اوعى يا ابن، تحرك بالكتاب، تحرك بالكتاب، كتاب اعتقاد معمر بن احمد الاصبهاني، مش هشام بن فؤاد البيالي، لا هتلاقي اعتقاد هشام. اوعى تطلع من بيتك، اقعد مع زوجتك احسن، اقعد يا ابني مع زوجتك اشرب شاي مع زوجتك وعيالك، ما تضيعش وقتك. لكن انت جاي النهاردة تسمع اعتقاد معمر، تفسير سورة الفاتحة لابن عبد الوهاب، انتبهت؟ ده فارق مهم جدا. انما كل مجموعة قاعدين اللي حوالين شيخ وده الدين، سقط سقطوا، نزل ميدان نزلوا، امتنع من الميدان امتنعوا، زي ما انت شايف كده. قامت الثورة، نزل مجموعة، فضل مجموعة، بعد كده نزلت المجموعة. يعني أول ما قامت الثورة بتوع اسكندرية قالك مش هننزلين، ده فتنة وكذا. شوية لما لقوا المسألة الدرس بيعتذر، ده المسألة فعلا هتنجح، قالك الحق انزل، نزل. ادخلوا انتخابات، ما فيش سلفيين بيدخلوا انتخابات، ده احنا عمرنا في حياتنا ما سمعنا ده بانتخابات، مشايخك قالوا. خلاص طالما مشايخ قالوا فان تنازعت في شيء فردوه الى المشايخ. خلاص نزل، بس احنا نزلنا، طب التصوير يا جماعة، ده احنا طول عمرنا السالف ده بيقول الصورة الا الصورة كله مصور في النار. قال لا، بس ما فيش انتخابات من غير صور، نعمل ايه؟ انتظروا المشايخ. طيب المشايخ قالوا ايه؟ قالوا نتصور المصح، اتصور المصح. لما العيال جم يتصوروا، مش حتى يصوروا مكشرين كده مثلا، هو المسألة مش شرعية بقى وانا مضطر كده، العيال حلوين قوي في الصور، صورة 3 متر، صورة بتبرق، صورة لميع، وبعدين الجرافطة تركبت والبدلة. ايه يا ولاد انتوا كنتوا ما صدقتوا؟ فين كتاب القول المفيد، القول السديد في ان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد؟ مش ده الدستور اللي بتكفروا بيه؟ دخلتوه؟ مش هو ده الدستور اللي بتكفروا بيه؟ مش ده الدستور الكفري؟ مش ده ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون؟ امال انتوا داخلين تعملوا ايه؟ اوعوا تكونوا داخلين بتدرسوا كتاب الخلال. ما هو ده يا ابن الدستور. مشايخنا قالوا، ما نعرضش مشايخنا، مشايخنا ادرى، مشايخنا اعلى شوية، مشايخنا هنحط ايدينا في اذن الاخوان المسلمين. ازاي يا ابني؟ مش السلفيين والاخوان دول زي القط الفرع على طول؟ لا، المرحلة تقتدي، المرحلة فقه المرحلة. الفقه ليس ان تعلم الخير من الشر، امال ايه يا جماعة؟ ان تعلم خير الخيرين وشر الشر. ايوه صحيح بقى، يبقى المشايخ هما بقى، اسكت مشايخ اللي يقولوه بقى، طالما كلمة خير الخير انا مش دراني، انا اعرف خير من شر، بس المشايخ قالوا ده في شر شرين. ايوه يبقى ده خاص بالمشايخ. يعني ايه يا مشايخ؟ يعني نحط ايدينا في ايد الاخوان. حاضر الاخوان، صور صور حتى اخر المشوار. الله، بالثوار كمان؟ بالثوار كمان. مشايخنا رضي الله عنه، مشايخنا يخلفوا؟ مشايخنا مش هيخالفوا ابدا، ده هم ادرى، هم اعلم. احنا نبقى ايه احنا يعني؟ مش عرفنا احنا في الدين؟ حتى ما انتش عارف في الدين. اللي كان بيقولك امس التصوير حرام بقى اليوم حلال، اللي كان بيقولك امس الدستور كفر بقى النهارده بيقولك ايمان، طب حد دي ما انتش عارفها؟ كانت المظاهرات حرام بقت حلال، يعني حاجات ظاهره. لا، مشايخنا ادرى، مشايخنا ادرى، وكل واحد يعيش عند شيخ لا يتحرك حتى يؤصلون. اوعى تنتقل من بلدك وتاخد علم عند شيخ تاني ابدا، يعني ما روحش شيخ تاني. الا من الذي قال هذا؟ من الذي قال لا اخذ علما عند شيخ اخر حتى ينتهي هذا الشيخ وحتى يموت؟ ولا يعني الصحابة السلف ما تتوم رحلة يجوبون الأرض. يقول البخاري قبل اعتقاد يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. هات يا ابن المقدمة سرعة. لقيت أكثر من 1000 رجل منين؟ من بخارة، من بخارة فقط، ده من جميع الأصقاع، وجيلا بعد جيل ومرة بعد مر، كلهم يقول، وذكر اعتقاد. من الذي قال؟ وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، لا تستشكل، لا تستكي على شيء، لا تذاكر مع شيخك، لا تعترض على شيخك. ليه؟ دعاء عائشة رضي الله عنها استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، والحديث في الصحيح، من نقش الحساب يهلك. قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب العليم مسرورا؟ قال يا عائشة ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، في مباحثة، في مناقشة، في أخذ ورد. ابن عمر ينكر على أبيه، أبي عمر، عند الترمذي لما قال رجل من الشام لابن عمر وقد سأله عن التمتع في الحج فقال رضي الله عنه فعله رسول الله، فقال له الرجل الشامي لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك عمر ينهى عن ذلك مش أبوك الشيخ فلان. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسوله؟ قال أمر رسوله. قال قد فعله رسول الله، إنما أنت شيخنا بيقول ما تحضروا، شيخنا بيقول احضروا، شيخنا بيقول انزلوا، شيخنا بيقول ما تنزلوش، شيخنا بيقول اتصوروا، شيخنا بيقول ما تتصوروش، شيخنا بيقول الأحزاب حرام، شيخنا بيقول الأحزاب واجبة حتى ننصر الإسلام، شيخنا بيقول ولاية المرأة بالإجماع لا تجوز، شيخنا بيقول ولاية المرأة حتى نأخذ هذا المقعد واجب. هذا كله لا ينبغي. شيخنا محاكم وليس والحكم، شيخنا كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ يخطئ، شيخ يصيب، شيخ يخطئ ويصيب. قال ابن عباس كما عند أحمد وغيره أراكم ستهلكون، ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني مش شيخك يا ابني أبو بكر وعمر. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الحديث، يأتيهم الحديث صحيح يدعون هذا، يدعون الإسناد وصحته لقول سفيان، مش لقول إبراهيم ولقول محمد ولقول حويني ولقول، لقول فلان، سفيان سفيان سفيان. والله يقول، أحمد يقول، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، يقول البخاري
قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باب ذكر من رسم بالإمامة في السنة، اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وساق بسنده عن البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة،
أهل الحجاز
ومكة والمدينة والكوفة،
والمدينة وقف عند كل بلد،
والمدينة والكوفة،
والكوفة
والبصرة،
والبصرة
وواسط،
وواسط
وبغداد،
وبغداد
والشام،
والشام
ومصر،
ومصر
لقيتهم كرات قرنا بعد قرن،
لقيتهم كرات قرنا بعد قرن،
ثم قرنا بعد قرن،
ثم قرنا بعد قرن،
أدركتهم وهم متواجد.
قاعد يحرم عليك تترك شيخك، يحرم عليك. فرق بين أن يؤصل الشيخ قاعدة العلم وبين أن يؤصل الشيخ قاعدة لنفسه، فرق. قاعد للعلم، لا تقاعد لنفسك، قاعد للعلم. أما أن تقعد نفسك تجعل العلم مقاسك ما يصلح. حدث بمقاس العلم لا بمقاسك من العلم، لا بمقاسك من العلم. أنا جاهل بعلم اعتقاد وعندي علم الحديث ده ماهر فيه جدا، يبقى علم الحديث هو الدنيا والآخرة. علم الاعتقاد ده هقوله في ثنايا ما أقول. طب أنا عالم باللغة، يبقى أهم شيء اللغة، لا نفهم كتاب الله ورسوله إلا باللغة. أهم شيء اللغة، أترك كل علم، أهم شيء اللغة. هذا جعل العلم على مقاسي وليس على مقاس العلم نفسه، فرق، فرق كبير جدا. أن أعترف بجهلي في علم فأمر الطالب أن يرحل ليتعلمه، وهذا دليل على صدق الشيخ. أنا يا ابني عندي لغة، لكن اذهب الحديث أنت مهم جدا، ارحل الحديث، ارحل الفقه. وبين أن أمنعك من الرحلة فأصور لك أن العلم كله هو اللغة، أو أن أضع مقاسا معينا يتناسب معي حتى لا تهرب من بين يدي. نعم.
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة.
منذ أكثر من 46 سنة. ها.
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات، وفي سنين زوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان.
شوف كم بلدا وطأت قدم البخاري، كم شيخا تلقى عنه البخاري.
منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر علي بن الأعلى مسهر علي بن الأعلى ابن مسهر، وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وأبا اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة. وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد.
ألزم شيخا واحدا، شوف ماذا قال البخاري، وهذا على سبيل المثال هذا البخاري. ها، كل هذا مقدمة لعقيدته، كل هذا مقدمة لعقيدته. نعم.
وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله ابن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله ابن جعفر المدني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس
رحمه الله. نعم.
وقصيبة ابن معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم ابن علي بن عاصم، وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفيت بتسمية هؤلاء كي يكون
اكتفيت بتسمية هؤلاء، ليس هؤلاء كل مشايخي، إنما اكتفيت بتسمية هؤلاء
كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك،
كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. يبقى من قال لك تلزم شيخك ولا تنتقل عنه؟ فقد غشك. فينبغي أن يكون المرجعية لماذا يا إخوان؟ تكون المرجعية للسنة، تكون المرجعية للدليل. لكن كل الأحزاب إنما انطلقت من أفكار من يقوم عليها، ولهذا تصدر الأمة ليس سهلا، وتربية الأمة ليس سهلا، ليس سهلا. سبحان الله، شوف أن يمن الله على شخص يجلس على مكتب، يجلس يصعد منبرا يعلم الناس يا اخواني، والناس تستقبل. اذا لم يتق الله فيهم ضاعوا يا اخوان. انا الان حينما يكون عندي مصنع شيء او مطعم شيء، الناس ما يدرون يا اخواني، انا اتي بلحم حمار ولا بلحم بقر، الناس ما يدرون، الناس بياكلون لحم، لكن اين امانتي؟ الناس ياكلون الجبن، لكن ممكن اضع بودرة بلاط ولا ممكن أضع ما أدري إيه. الناس يكون وجبن طعمه جميل جدا، طعمه جميل جدا وهو قاتل، لكن هذا يرجع إلى أمانتي، يرجع إلى أمانتي. الذي يراني من؟ الذي يراني الله سبحانه. أنا أصنع جبنا، أنا أصنع لحما، أنا أصنع كذا، الذي يراني هو الله. الناس يأكلون يشربون ما يبالون، وبعد ذلك يمرضون فيموتون، والسبب أنا، من أجل أن تروج بضاعتي، من أجل أن يكثر مالي. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ما يصنع هذا الشيء مؤمن. كذلك الشيخ، كذلك الشيخ ليس بمؤمن وهو يعلم الناس ما يوافق هواه، ليس بمؤمن. الإيمان الكامل بل يتقي الله ويبلغ عن الرسول، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغ ولو آية، يبلغ ولو حديثا، لكن يكون البلاغ الصحيح المبين الذي ينفع الله بالأمة. وجزاه الله خير لو علم الأمة الآية، كفى. إخواني مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ الله ذكر عنه كم كلمة في القرآن؟ مؤمن آل ياسين الله ذكر عنه كم كلمة في القرآن؟ مو بلازم كثرة الكلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إن لك من الناصحين. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. كلمة، لكن تكون كلمة صحيحة موافقة للكتاب والسنة. نعم نعم نعم، لا خلاص خليها.
قال: لأنها أشربت في قلوبهم والعياذ بالله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة.
ولا يحبون الند لا بقطمير ولا بنقير. نعم.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول جل وعلا: لو يعلموا ما سيؤولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم لكان لهم حال آخر، لأنهم في يوم القيامة يتبرأ المتبعون من الأتباع ويكذبونهم ويقولون نحن ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب هي المحبة، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين معبوداتهم انقطعت، بعد أن كانوا يتحابون في الدنيا صاروا يتلاعنون في الآخرة. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار.
اجتمعتم في الدنيا، نعم اجتمعتم في الدنيا على هذا محبة، وكذلك كانت محبة على غير طاعة الله تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. ولهذا كل محبة في الدنيا كانت لغير الله انقلبت عداوة يوم القيامة. أما من كانت محبته قائمة على الطاعة فإنها لا تنقطع. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنت وشيخك سيتبرأ كل منكما من الآخر، أنت وجارك وصاحبك ممن كنت تحب على المعصية، سينقلب كل هذا إلى عداوة يوم القيامة، وسيبقى مكان لله عز وجل. نعم.
أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا مآل المؤمنين في الآخرة، وذاك مآل المشركين في الآخرة. وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة تلك المعبودات ويقاتلون دونها ويستميتون ويزهقون أنفسهم دفاعا عنها، فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ما يبقى إلا المودة بين المتقين، لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقلب إلى عداوة.
والعبد الموفق وإخواني يبحث عن مودة ومحبة تكون له عند الله، كما يبحث عن طاعة تكون له عند الله. ولهذا يا أخي بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، يا إخواني لا تجعلوا قضيتكم قضية شيخ تدافع عنه أو قضية حزب تتبنى ودافع عنه، اجعل قضيتك قضية حق تبحث عنه، ولو كان عند من، لو كان عند من، لا تهلك عند شيخ، عند حزب، عند طائفة، عند فكرة، لا تهلك، لا تهلك. الجعد بن درهم صبر على القتل في مصلى العيد وما رجع عن مذهبه. خالد بن عبد الله القسري يقول في مصلى العيد عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وما رجع، ما رجع، وقاتل علي ما رجع. فلا تكن يا أخي واحدا من هؤلاء الذين يعيشون على فكرة ضالة منحرفة ويموتون عليها. بالعكس، بالله عليك لا ينبغي لك أن تنام ليلة حتى تراجع منهجك. يا أخي لا تنم ليلة حتى تراجع منهجك، هل أنت على الصراط المستقيم أو على صراط المغضوب عليهم أو الضالين؟ راجع منهجك قبل النوم، راجع منهجك، أنت على الصراط؟ أنت تابع السنة؟ السنة اللي هي مكتوبة، اوعى تعتقد أن السنة أنت عليه، السنة التي عليها في عقلك دليلها إيه؟ دليلها إيه؟ أنت نائم على كتاب التوحيد الذي وحق الله على عبيد بن عبد الوهاب؟ أنت نائم على كتاب أصول السنة للإمام أحمد؟ أنت نائم على محبة أئمة السنة وعلماء السنة؟ ولا نائم على فكرة ما تدري هي فكرة شيخك بس ما تدري شيخك صواب أو خطأ، أو تعادب فلان من أجل شيخك أو هؤلاء أو يا أخي بارك الله فيك، لا تنم ليلة إلا على منهج صحيح، فإنك لا تدري قد يكون صباحك في قبرك، فما تدري يا مسكين. لا تنم، لا تنم إلا على منهج السلف، نم سلفيا، نم سلفيا، لا تجامل نفسك، نم سلفيا. وعندك منهج السلف كتاب أحمد أصول السنة، ضع بجوارك كذا وانظر ما فيه، هل أنت عليه ولا لا؟ كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، هل أنت عليه ولا لا؟ فهذه مسألة مهمة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين.
هذا كلام ابن عبد الوهاب، يقول المحبة الثانية، المحبة الأولى الشركية، المحبة الثانية حب الباطل، شوف انتبه، حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. أن تحب الباطل وأن تحب أهله، وأن تبغض الحق وأن تبغض أهله. ولهذا نص أئمة السلف في معتقدهم: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا من أهل البدع فاعلم أنه صاحب بدعة، لأنه لا يحب صاحب البدعة إلا مبتدع، ولا يبغض صاحب السنة إلا مبتدع، ولا يحب صاحب السنة إلا سني. ولهذا لما دخل سفيان الثوري البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح، فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة، رجل على السنة. قال: من بطانته؟ بطانته، محبته، وجهه، بروح فين ويجي منين؟ قالوا: القدرية، وبطانته القدرية، يجي عندهم ويروح عندهم وكذا. قال: قدري، أي هو قدري، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها عند أهل البدع، فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتوبوا من هذا. إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. من كان يجلس مع مبتدع، من كان يوالي مبتدعا فهو مثله، ولو قال أنا لا أعتقد اعتقاده، إذا كنت لا تعتقد اعتقاده على ما تتخذ بطانة، على ما تتخذ بطانة. واحد أخذ أرضك تروح تسهر معه تغدى معه كل يوم واخذ أرضك؟ واحد اعتدى على عرضك تروح تتغدى معه وتعشى معه يوميا؟ هذا يعقل هذا يا إخوان؟ يعقل هذا؟ ما يعقل والمعاملة الدنيوية، فكيف عقل والمعاملة دين؟ ما يمكن. ولهذا مد رجل من أهل بدع يدا لبعض أئمة السلف قال إنه الدين ومنع أن يصافح، تنع عن المصافحة. إنه الدين، هذا دين. لو كانت لدنيا، قال لو كانت لدنيا لصافحتك، وإنما الدين. ولهذا مجتمع الصحابة كله هاجر كعب بن مالك وصاحبيه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره، حتى جاء كعب بن مالك إلى ابن عمه أبي قتادة وتصور عليه حائطة ودخل ويكلمه يسلم عليه فلا يرد، ناشدتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ ولا يرد عليه، لا يرد عليه. إنه الدين يا أخوان، إنه الدين، إنه الدين. سئل ابن المديني عن أبيه فقال إنه الدين، أبي ضعيف، أبي إيه؟ ضعيف، وانت شيخك أقوى شيخ. طيب يا أخي تحبه لكن خطئه، قل هذا خطأ مثلا وانصح. إذا بليه، أنا دائما أقول لمتعصبة المشايخ ولا أو أي واحد يحب شيخه، أنا أقول ما في حرج عليك محبة شيخك، لكن إن كنت تحب حقا انصحه حق. كيف تنام شيخك على خطأ؟ اذهب إليه ودق بابه وادخل عليه، قبل رأسه وقبل يديه، قل يا شيخ هذا خطأ، ارجع عنه جزاك الله خير. إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع ارجع أنت، إذا لم يرجع هو ارجع أنت، ارجع أنت عن موالاته، لكن تجعل دينك الدفاع عن شيخك. شيخنا زكام ايه، شيخنا قال ايه، شيخنا فعل ايه، شيخنا كذا. يا اخي الدين ما هو بشيخ، الدين نصوص، الدين اثار. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله: النوع الثاني محبة الباطل واهله وبغض الحق واهله، هذه صفة المنافقين، فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الحق، يحبون الكفار ويبغضون المؤمنين. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلامة المنافقين أنهم يحبون أهل الباطل ويبغضون أهل الحق، فإذا رأيت من يبغض أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض علماء الأمة وأئمة المسلمين فاعلم أنه منافق.
نعم، لا يبغض الصحابة ولا علماء الأمة اللي هم علماء الأمة علماء أهل السنة إلا منافق، ولا يحب الروافض ويحب من سب الصحابة إلا منافق. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: ومحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم.
وإن كان يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر.
ولهذا الإمام مالك كفر الروافض، لماذا؟ لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكفر الروافض لأنهم يتغيظون على الصحابة. ولم يرى مالك رحمه الله للروافض نصيبا في الفيء، لأن الفيء المذكور في سورة الحشر لثلاثة أصناف: للفقراء المهاجرين، وللذين تبوأوا الدار والإيمان، وللذين جاءوا بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للصحابة فليس له نصيب في الفيء، يبقى هذا ليس له نصيب في الفيء. نعم.
لكنه في الباطن ملحد كافر يستتر بالإسلام وبالشهادتين، وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. قال الإمام المجدد رحمه الله: المحبة الثالثة طبيعية.
فاحذر يا عبد الله أن تحب الباطل وأهله، وأن تبغض الحق وأهله، بل الواجب عليك تحب الحق وأهله وأن تبغض الباطل وأهله. يا سلام يا سلام، لو فهمت دينك بفهم السلف بعيدا عن أي مؤثرات أي علاقات. أنا بقى أعادل أخي فلان على صفحة الفيسبوك، يبقى مش هبقى أمشي وراه ولا أمشي وراء دعوته، لأن إحنا ما أدري هو له شيخ وأنا لي شيخي. وأترك هذا الله يهديك، أترك هذا الله يهديك، نفض عن رأسك هذه الجاهلية، يبحث عن حق. ما ينفع أحد، لا ابنك ولا ولدك، والله ما ينفعك أحد، والله ما ينفع. والله لو أحببت أباك في معصية والله لحسبك ربي، لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم عشرات. لو أنا أبي في البلدة إخواني أو تكفيري، أنا أول من أحاربه وأسميه لا تتبعوا فؤاد البيال هذا، هذا رجل ضال، يعني الله يرحمه. أنا بديك مثال، يعني هذا الواجب علي ما أملك، يعني لا أفعل هذا من باب إظهار، يعني هذا واجب علي، لأنه لا فرق بين أبي وبين جاري وبين أبعد الناس إذا كان على الباطل. أبي صوفي قبوري، هو مؤسس طريقة الشاذلية، يبقى بد أن أحاربه، لابد أن أحاربه. أحارب أبي؟ أحارب أبي. وما الفين يا أخي قول الله عز وجل وصاحبهما في وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أقول هذا من صحبة المعروف. أنا أرد على أبي في المحاضرة وبعد ما خلاص أروح البيت أطعم أبي، أطعمه إحسان وأنصحه وأخوفه بالله، قل يا أبي طريقك ضلال، طريقك يا أبي ضلال، طريقك يا أبي انحراف، اتق الله وارجع يا أبي. طيب هات أشرب، خذ اشرب، هات أكل، خذ أكل. فرق. وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن من قال لك بأن الصحبة بالمعروف تقتضي السكوت عن الباطل؟ فيا ترى في واحد ممكن يرد على أبيه، يرد على أخيه، يرد على شيخه؟ فيه. هذا علامة الإيمان، هذا علامة الإيمان. ولهذا لا تجد واحدا في جماعة أو حزب يرد على جماعات. من الإخوان اللي رد على الإخوان؟ من حزب نور رد على حزب النور، بس يكون معاه يعني رد، إنما يختلفوا مع بعض خلاص ينشروا، كل من ينشر غسيل الآخر، ليس لله لأنه خالفه. لكن هات الواحد كده يخالف شيخ. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد. إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. قال الشارح حفظه الله: محبة طبيعية أي مطبوع عليها الإنسان ومفطور عليها، يحب الإنسان أقاربه ويحب أولاده ويحب أولاده، يحب أصدقاءه، يحب من أحسن إليه.
دي فيها سقطة عندكم؟
نعم،
نشوف اللي عند هذه النسخة الأخرى. نعم.
يحب أصدقاءه، يحب من أحسن إليه، هذه محبة طبيعية لا يؤخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، فإنه حينئذ يأثم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. قال الشيخ رحمه الله: والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. قال الشارح حفظه الله: المحبة الرابعة محبة أولياء الله، محبته أولياء الله وبغض أعداء الله، فهذه هي الموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك، هذا أوثق عرى الإيمان.
أخواني بارك الله فيكم، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن توالي في الله وأن تعادي في الله. لابد أن يكون لك من توليه ومن تعاديه. بعض الناس يقول أحب كل الناس، أنا مسلم أحب كل الناس. ما رأيكم في هذه العبارة يا إخواني، قبولا أو رد؟ أحب كل الناس، ها قول تفضل. تنافي، أحسنت، قاعدة الوراء وهي الحب في الله والبغض في الله. تنافي قاعدة الوراء من أي وجه؟ اشرح، يعني تنافي من أي وجه؟ ليس كالعاص، تمام. ولأن هذا يقتضي محبة الكفار، ما هو كل الناس الكفار فيهم، تحب الكفار تحب المنافقين، ما هم ناس. فكلمة أحب كل الناس، وإن بدا أن هذا دليل قلب محب وقلب أبيض كما يقال، لكنه قاعدة باطلة، لأن الله ما أمرك أن تحب الناس كل الناس، إنما أمرك أن تحب المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا يعني يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تحبونهم، إن استحبوا الكفر على الإيمان. الله ما أمرنا أن نحب كل الناس. طب نعدلها، كيف نعدلها لتكون شرعية؟ أحب الخير لكل الناس، أحب الخير لكل الناس، وبالتالي أحب الخير للكافر وهو الإيمان، أحب الخير للعاصي وهو التوبة من المعصية. يبقى عندنا عبارتان، الأولى ها أحب كل الناس، والثانية أحب الخير لكل الناس. ما هي العبارة المقبولة وما هي العبارة المردودة؟ المردودة أحب كل الناس، هذا تنافى مع الولاء والبراء. طيب المقبولة أحب الخير لكل الناس، أنا أحب أن يكون الناس كلهم مؤمنين، أحب ذلك، أحب ذلك. طب المبتدع حتى أقول لك الكافر أحبه الخير للمبتدع؟ طبعا، يعني أنت الشيخ الفلان اللي بترد عليه ده تحبه لي بعد السنة؟ أحبه على السنة، أحبه على السنة وأحبه معايا هنا، أحب أن يكون على السنة ومعي هنا، نبقى اثنين مش واحد. من الذي يبغض هذا؟ من الذي يبغض أن يكون كل مشايخ مصر على السنة؟ بدل من يكون ثلاثة أرباعهم في الثورة الأولى سقطوا يرون الخروج منهج الخوارج، والربع الثاني في الثورة الثانية يرى منهج المعتزلة بعزل أهل الحل والعقد للسلطان. هؤلاء على منهج الخروج، هؤلاء على منهج المعتزل. لو أن كل هؤلاء على منهج السنة ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا يأمرنا وينجاروا، أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. إجمعين أجمع. وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا إجماع. الإجماع الثاني، أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. أكثر من 80% من مشايخ مصر رصبوا في الإجماع الأول وخرجوا على السلطة، واللي باقي 20% في بعد ذلك رسموا في إجماع المعتز، وصار هؤلاء بين راسب في الخروج وراسب في العزل، راسب على منهج الخوارج وراسب على منهج المعتز، وقال من نج. كلام واضح، أنا أحب الوضوح الحقيقي، وأنا جاي من آخر الدنيا عشان أضحك عليكم بوضوح، هذا الوضوح وهذا دين الله. بنقول لكم إجماعات أصل فاصل ليه؟ اللي عنده شيء يقول، عنده دليل على هذا يعارض. ونفس الطريقة بين مشايخ الثورتين، الأوائل استدلوا بالموارد والجوانب من كتب أهل الأشاعرة، والآخرون استدلوا بالموارد والجوانب. الأولون استدلوا بوقائع أعيان، الحسين وابن الزبير خرجوا وإحنا نرى الجواز، والآخرون استدلوا بها جاحر آل سعود الملك سعود قال سعود عزلوه ويبقى اهل الحل والعقد. دول بقاع عيان، دول بقاع عيان، دول بكتاب الاحكام السلطانيه وغياث الامم، ودول بالاحكام السلطانيه وغياث الامم. دول مشايخنا قالوا ودول مشايخنا قالوا، دول خلفوا الاجماع في الخروج ودول اجماع خلفوا الاجماع في العزل. كلام واضح، كلام واضح يا ابني بارك الله فيك حبيبي، يا حبيبي والله ما جئت الا محبه الله ومحبه لله. فيك ان تعرف طريقك، لا تجعل دينك عند شيخ بارك الله فيك، ولا تجعل دينك عند حزب ولا جماعه، اجعل دينك عند ماذا؟ اهل السنه. ثم كل يقاس بمقياس السنه، كل يعرض على السنه. وكلام واضح، تعرفوا اصعب من الكلام اللي بقوله ده ايه؟ يلا قل لي تحرك الاصبع في التشهد، احرك الاصبع ولا ما حركوش؟ اصعب من اللي انا بتكلم فيه. شوف والله والله، تعرف تحرك اصبع في التشهد ولا ما تحركوش؟ اصعب من المساله اللي بتكلم فيها دي، لان دي مش فيها اجماع، دي فيها بقى اثار. هات اثر وائل ابن حجر، وهات اثر ابن عمر، وهات اثر حديث ابو هريره، وانتقد بقى يا سيدي، شوف الضعيف والصحيح في ذلك، وشوف اقوال الفقهاء في هذا. واللي بيحرك يا ترى بيحرك من اول لا اشهد ان لا اله قول، ولا عند الله قول، ولا عند الله وما بعد قول، ولا من اول التشهد الاخر قول. رجح الدين بقى شطارتك العلمية الفقهية والعلمية الحديثية واختلاف العلماء، الدين شطارتك. لكن أجمع أهل السنة أن السلطان انعزل بالفسق. ده الولد اللي ما دخلش المدرسة عارفها، عارفها عارفها، ولا دار الخروج على المتن وقت مرورنا الطالب الصغير عارفها. الصبي كما نعلمه الرحمن على العرش استوى، السلطان الظالم لا تخرج عليه ولا نار الخروج على المتن وقت مرورنا. مسلمات، ده أكلشات يا ابني، ده في الفهرس يا حبيبي، في الفهرس. قبل ما تفتح الكتاب هات الفهرس، هتلاقي في الفهرس ولا نرى الخروج على المتن ولا في امورهم. هات بقى الصفحه اقرا هذا الموجز واليك البيان. معقول؟ معقول كل المشايخ دول يرسبون في اجماعين، واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين، وان كانوا فزقة ظالمين، واجمع على السنه السلطان الزعيم الفسق. معقول؟ والله معقول. يعني ومحدش بيقرا؟ يعني انت عايز تفهمني انت الشيخ الوحيد اللي بتقرا؟ لا والله انا مش الشيخ الوحيد اللي بقرا، بس انا بقرا واقول اهو هات بقى خليهم يقرا. اللي بيقول السلطان بينعزل بغير مكفر يعني بالفسق يقرا اهو، ما موقف؟ واللي بيقول نخرج عليه اذا كان ظالما ما موقف اهو؟ مسألة ليست في القراءة فقط، قراءة اتباع انقياد تحاكم عمل دعوة صبر ثبات. اقعد كلهم فكروا ان امام اهل السنة والجماعة الامام احمد قال حاجة يعني صعب، ده بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق. في حد هنا من ابنائنا الصغار يعرف عقيدتنا في القرآن؟ ها؟ ما عقيدتنا في القرآن؟ أي عيل صغير كده؟ قول يا محمد أنت يا عبد الله أنت مش صغير بس ها؟ ها؟ منه بدأ وإليه؟ وإليه يعود. أنا عندي بنت عندها سنتين وكم شهر. عقيدتك في القرآن إيه؟ كلام الله على الحقيقة غير مخلوق. لسه ما كملش 3 سنين. عقيدة في القرآن. هتبقى بقى هي إمام أهل السنة والجماعة، والأمر خطير جدا. هو ماذا قال أحمد يعني يا إخوان؟ ده بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق بس. بس يعني بقى إمام ده احنا نسمعه هنبقى أئمة؟ هنبقى أئمة؟ تبقى إمام لو ثبت عليه في ضد وفي مواجهة مجتمع يقول بأن القرآن مخلوق، وأن الله لم يتكلم لا بحرف ولا بصوت، وأن من قال بأن القرآن غير مخلوق. وهل صلب أحمد بن نصر الخزاعي؟ صلب أحمد بن نصر الخزاعي إلا لأنه قال القرآن غير مخلوق؟ وهل ضرب أحمد بالصياط حتى كان يغشى عليه إلا لأنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟
وهل ابتليت أمة الإسلام في عهود ثلاثة من الخلفاء؟ المأمون، المعتصم، الواثق، كم قتل، كم سجن، كم طرد من أجل كلمة. هي هذه الإمامة، هي الإمامة. هنا الإمامة ليست في تسميع أحرف، الإمامة في ثبات على حق، الإمامة في نشره، الإمامة في الصبر عليه. يغشى على أحمد ثم يقوم أحمد يفيق فيقول هات لي شيئا من كتاب الله أقول به أو من سنة رسول الله أقول به. الإمامة ليست صعبة في مفرداتها وكلماتها. تريد الإمامة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن من الذي يصبر ومن الذي يكون على اليقين؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى المسألة ليست كلمة حفظها أحمد، كانت خافية عن الخلق وعرفها أحمد. لقد قال الأئمة في أحمد لقد قام أحمد مقام الأنبياء، ما قالوا لقد عرف أحمد ما لم يعرفه الأنبياء، إنما قام مقاما. انتبهت يا جهر يا حبيبي؟ انتبهت؟ يبقى الإمامة في إيه يا محمود؟ في إيه يا محمود؟ عرف ولا قام؟ أيوة محمود حبيبي محمد، الإمامة في عرف ولا قام؟ ولاد حبيبي وليا ثابت، الإمامة في إيه؟ قام، هي دي الإمامة. قام مقاما، مش عرف معلومة، قام مقاما أن يثبت عليه، هو دي الإمامة. ولهذا لا عجب فعلا أن ترى الجماهير تسقط، لأن المسألة ليست مسألة معرفة، إنما المسألة مقام 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 مقام. قام مقاما لقد دخل، قال بعض السلف لقد دخل أحمد النار، دخل النار فخرج ذهبا أحمر، ذهب المصفى. يبقى هو ده المقام. وهذا ولهذا لم يقبل من ابن معين اعتذاره، وابن معين على السنة، وابن معين يعرف السنة، لكن إكراه. دخل ابن معين على أحمد يسلم عليه، ما رد عليه أحمد، يناشده ما رد عليه. فقال ابن معين لأحمد حينما امتنع عن الرد عليه، قال هات قول أحمد، قال فعلت ما فعل عمار، يعني أنا أخذت الرخصة، عمار وافق في الكفر بلسانه، فعلت ما فعل عمار. لم يرد أحمد حتى إذا خرج ابن معين، قال يقول فعلت ما فعل عمار، وإن عمار لما ضربوه وافقهم، وافقهم لما ضربوه، وأما هذا فلما قالوا له سنضربك وافقه، لما قالوا سنضربك. وابن معين فحل من فحول العلم، وكان أحمد يحب له، قام مقام. وإلا ابن معين يعرف، لكن أراد أحمد هذا. عرفت يا إخوان الإمامة؟ الإمامة ليست راجعة إلى سهولة المعلومة، إنما للثبات عليها، للدعوة إليها. تذكروا هذا، بما صار أحمد إمام أهل السنة، لأنه قام مقام الأنبياء، قام بالسنة وليس عرف. حتى جاء عهد المتوكل الخليفة الرابع فنصر قول أحمد، ونصر الله به السنة. لهذا إمام أهل السنة. يبقى المسألة اللي عاوز الإجماع موجود. افتح أي كتاب سنة اختره أنت، أهل السنة ما عندهم كتاب يصدرون منه ويقولون هذا كتابنا ولا نؤمن بكتاب آخر. افتح أي كتاب، أي كتاب، نزل السنة للخلال، السنة شرح السنة البربهاري، وصول السنة لأحمد، اعتقاد السلف لصابوني، اعتقاد أمة الحديث إسماعيلي، الشريعة ابن الأجري، إبان ابن بطة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا لكائي، أي كتاب، هات أي كتاب أهو في اعتقاد معمر هنقرأه غدا إن شاء الله بإذن الله، هترى فيه هذا الاعتقاد الذي نقوله، هو ده اعتقاد ده مسلم، دي فهارس. فلهذا أنت تقول معقول، معقول كل مشايخ مصر دول يعني ما فيش حد عارف السنة، ما فيش حد إلا خرجوا ملأ الميادين لحة تقول تقول كل خير في اتباع من سلف. أين من سلف؟ أين من سلف؟ فيا حبيب انتبه، قدم السنة، قدم الأثر، قدم الأثر. أنت تحب هشاما ما كان على السنة، طيب نسأل الله لنا ولكم الثبات، لو هشام غدا انحرف عنها لا تفكر، لا تتلكى في أن تعادي أن ترد عليه. هشام إيه؟ دينك هشام، دينك ما هو بهشام. اليوم أنت تستمع لأن هذا هو الحق، طيب لو غدا رجع عنه، ارجع عنه، ارجع عن هذا الرجل، لا تتلكأ، اعرف طريقك وامض فيه حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم
يقرأ. وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء، وهذا من أصعب الأمور على الإنسان. فإذا كان يحب،
شوف الشيخ فوزان يقول وهذا من أصعب الأمور على الإنسان اللي هو الولاء والبراء، من أصعب الأمور على الإنسان. نعم.
فإذا كان يحب،
وفيه الرد على مذهب الإنسانية، يقولون اليوم في مذهب الإنسانية يعني إيه؟ يعني العالم كله لابد يكون متحاب، لابد يكون كذا وكذا، ما في ولاء، ما في براء، ما في بغض، احنا نجتمع بموجب إنسانية، إنما بموجب إيمان وكفر وإسلام وتوحيد لا 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 لا، احذفوا هذه. ولهذا يدعون إلى ماذا؟ إلى حذف بقى هذه الفوارق، اسم دين باسم كذا، لا ابعد هذه الأشياء. الدين ده شيء شخصي، الدين ده بينك وبين ربنا، روح صلي براحتك، روح، لكن لا تترجمه إلى واقع، أنت كافر وأنا مسلم. حتى قال بعضهم لا نريد وصف مسلم في البطاقة، مسلم في البطاقة لا، احذف من البطاقة أي ديانة، حتى نتعامل باسم وطنية، باسم إنسانية، باسم. وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. نعم.
فإذا كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الراسخ.
نعم.
قال الإمام المجدد الآية الثانية من سورة الفاتحة فيها الرجاء، وهي الرحمن الرحيم، فيها الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان رحمنا رحيما فإنها ترجى رحمته سبحانه وتعالى. وهي في قوله تعالى، قال الإمام المجدد رحمه الله الآية الثالثة فيها الخوف، وهي في قوله تعالى مالك يوم الدين، فيها التخويف من هذا اليوم، والإدانة يوم الدين بالأعمال السيئة، ففيها الخوف. فالآية الأولى فيها محبة الله،
يبقى الحمد لله رب العالمين فيها المحب، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. يبقى الحمد لله رب العالمين فيها يا اخوان، الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، لأن الله يحمد من كل وجه ولهذا يحب، على كمال ذاته، كمال ربوبيته، كمال أوليته، كمال أسماء وصفاته، كمال قضاء وقدره، كمال شرع. الرحمن الرحيم فيها الرجاء، لأن إذا كان ربك رحمن ورحيما فإنه يرجى ما عنده من فضل. مالك يوم الدين فيها الخوف والمحب والرجاء والخوف، على الثلاثة تدور رحى العبودية. فرحى العبودية تدور على ثلاثة أركان: المحبة وهي رأس الطائر، والخوف والرجاء وهما جناحا. فلا طائر يطير بلا رأس، ولا طائر يطير بلا جناحين، ولا عابد يعبد الله بدون خوف أو رجاء أو محبة. فرحى العبودية يقوم على ثلاثة أشياء: ها؟ المحبة، الخوف، الرجاء. رأس المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي. نعم.
فالآية الأولى فيها محبة الله الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله، والثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. فمن عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو فهذه طريقة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه.
نعم، هذا القول المنسوب للصوفية: ما عبدناك خوفا من نارك ولا طبعا في جنتك وإنما لأننا نحبك. هذا كيف يكون؟ كيف تكون عبادة بلا محبة وبلا خوف؟ والله ذكر عن أنبيائه الذين هم أكمل البشر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. نعم.
وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الرسل والملائكة أفضل الخلق يخافون الله ويرجونه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرسل يخافون يخافونه ويرجونه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء كما جاء في التفسير أنهم العزير وعيسى وأمه الذين كانوا يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. يقولون الإيمان تصديق في القلب أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان، ويقولون الأعمال إنما هي مكملات.
هذا كلام المرجئة. فالمرجئة ما مذهب في الإيمان؟ ما مذهب الإيمان المرجئة في الإيمان؟ الجواب: المرجئة فرق متعددة، فمنهم الجهمية يقولون بأن الإيمان معرفة، ومنهم الكرامية يقولون الإيمان قول، ومنهم الأشاعرة يقولون الإيمان تصديق، ومنهم مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول وتصديق. كلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولذا سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وكلهم أيضا يقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص، ولهذا خالفوا أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان ودخول الأعمال. نعم.
ويقولون الأعمال إنما هي مكملات، وهذا ضلال والعياذ بالله.
هو شرط كمال، يعني الأعمال شرط كمال، أعمال هذه مكملة وهي واجبة، لكن واجب منفصل عن الإيمان. نعم. مبتدعة طبعا، يقول شيخ الإسلام وقد اشتد نكير السلف على المرجئة مرجئة الفقهاء. انت بتقول مرجئة الفقهاء مش بتقول أبو حنيفة اجتهد في الإيمان فأخطأ، لكنه وافق قول المرجئة، وليس هو من مرجئة الفقهاء الذين يؤصلون الإرجاء، إنما قوله هو قول مرجئة الفقهاء، لكنه خفي الحق عليه ولم تقم حجة عليه في ذلك. ولهذا فإننا نتجنب قوله ونقول هذا القول خطأ باطل، لكن القائل لم تقم عليه حج. نعم.
لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي واحد من هذه الأمور، لا بد منها جميعا، ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط، بل لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف فيأخذون بنصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة. فهذه طوائف الغلاة الصوفية والمرجئة والخوارج. أما طريق الحق
الصوفية الذين عبدوا الله ها بإيه؟ بالمحبة فقط. والمرجئة الذين عبدوا الله بالرجاء فقط. والخوارج الذين عبدوا الله بالخوف فقط. إذن سورة الفاتحة فيها الرد على مين يا أخوان؟ على أهل البدع، على جميع الطوائف. سورة الفاتحة سورة الردود، سورة الإسلام، سورة الإيمان، سورة الإحسان، سورة الدين كله. سورة الفاتحة سورة الدين كله، سورة الدين كله. نعم. أما طريق الحق،
أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور المحبة والخوف والرجاء. هذا هو الإيمان، وهذه طريقة المؤمنين، وهذا هو التوحيد، وهذا ما جمعته هذه الثلاث. الحمد لله رب العالمين، هذه فيها المحبة، الرحمن الرحيم، هذه فيها الرجاء، مالك يوم الدين، هذه فيها الخوف. قال الإمام المجدد رحمه الله: إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة، صرفها لغير الله شرك. قال الشارح حفظه الله: إياك نعبد، نعبده بهذه الثلاثة، بالمحبة والخوف والرجاء، لأنها لا تتحقق العبادة إلا بها، أي بمجموع الثلاثة. قال حفظه الله: أي من أحب غير الله فهو مشرك، ومن رجا غير الله فهو مشرك، من خاف من غير الله فهو مشرك. وفي هذه الثلاث، قال الإمام المجدد: وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها. قال الشيخ: وهم الصوفية. قال شيخ الإسلام: أو تعلق بالرجاء وحده. قال الشيخ: وهم المرجئة. قال: أو تعلق بالخوف وحده. قال الشيخ: وهم الخوارج الوعيدية.
والوعيدية
يسمون الوعيدية لأنهم أخذوا نصوص الوعيد فقط.
والوعيدية يدخل فيها بقى الخوارج والمعتزلة. نعم، الوعيدية تجمع الخوارج والمعتزلة.
قال الإمام المجدد:
الخوارج يكفرون بالمعصية، يقولون كافر، الزاني كافر. طب والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان طيب إلى الكفر؟ لا، فهو لا يستحق البقاء في الإيمان ولا يستحق الدخول في الكفر. إذن هو ماذا؟ في منزلة بين المنزلتين، حائر لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة. قال الشارح حفظه الله: والمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال، يأخروها عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء معناه التأخير. قالوا: أرجه وأخاه، يعني أخر شأنه وانظر فيه، فالإرجاء معناه التأخير. وسموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وأخروها من حقيقة الإيمان، وأخرجوها من حقيقة الإيمان.
ولهذا كل من يقول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، شرط كمال، وأنها ليست ركنا في الإيمان، وأن الإيمان يصح بدونها، هذا قول المرجئة. إن قامت عليه الحجة وأصر على هذا فهو مرجئ. وما إذا كان من علماء السنة وقالها ومات دون أن يبين له فهذا لا يخرج من السنة، لكن يجتنب قوله. كما درس الإسكندرية كلهم يقولون هذا، من أعمال الصالحة هذه شرط كمال. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. قال الشارح: الخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وكفروهم، وهم يعتمدون على نصوص الوعيد ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون من مات عليها فهو مخلد في النار. قال شيخ الإسلام المجدد
من يخرج على ولاة المسلمين ويرى جواز الخروج على ولي الأمر إذا كان ظالما فإنه خارجي، ولو كفره بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كذلك خارجي، لأنه لا يكفر الحاكم بالحكم بغير ما أنزل الله إلا الخوارج هم مكفرونه به، إنما أهل السنة يرونه كفرا دون كفر. كلام واضح. قال ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله. قال تلامذته كفر دون كفر، فهذه معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، كفر أصغر، سواء حكم بقانون وضعية، سواء في قانون واحد، في عشرة قوانين، في مئة قانون، في ألف قانون. نعم.
قال الإمام المجدد إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. قال الشارح إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم، لأن الألوهية معناها العبادة، والعبادة من أفعال العباد. وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله.
يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وهي إفراد الله بأفعالنا بعبادتنا. فمن عبد غير الله أشرك، دعا غير الله، استغاث بغير الله، استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا مشرك، ذبح، نظر، إلى آخر ذلك. وإياك نستعين في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ليه؟ لأنه لا يعينك إلا الله، ولا تقدر على عبادته إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. وعلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين مدار الدين، فالدين كله يقوم على عبادة الله والتوكل عليه، عبادة الله والتوكل عليه. ولهذا جمع الله بينهما في كتابه كثيرا، قال سبحانه فاعبد وتوكل عليه، فاعبد وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل ابن القيم عنه، قال قال شيخنا قدس الله روحه إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء لأنه إخلاص، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، الكبرياء نستعين، لأن الإنسان حينئذ لا يشهد مقامه ولا فضله، إنما يشهد فقره لا فضله، يشهد فقره. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله له المن والفضل في العمل، والله له المن والفضل في الجنة التي هي جزاء العمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمل، بعمل يعني كعوض. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، حتى أنا، حتى رسول الله في عمل أعظم من عمل رسول الله، ومع ذلك لا يدخل الرسول الجنة بعمله إلا أن يتغمدني له بفضل أو برحمة منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مشهد إياك نعبد وإياك نستعين مشهد عظيم، يساوي قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عبادة وقلوبهم وجلة مع الخوف. نعم.
قال الشيخ المجدد رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين.
يا سلام، يا الله على هذه الصورة يا اخوان. ظنوا ان الرد ده منهج جماعة اسمها المداخلة، المداخلة بقى اللي هم طول الليل والنهار بيردوا على مين؟ على الناس، مش عاجبهم احد. ليه والله؟ ايه مش عاجبهم احد؟ اولا ما في مداخل. الرد على المداخل، المداخلة قوم ضلال، اما تلاقوهم بس بقولهم لي عشان اضللهم. خلاص يا جماعة، المداخلة قوم ضلال، لو وجدوا، لو وجد جماعة اسمها المداخلة خذ مني حكم قبل ما يكونوا جماعة،
خذ مني حكم قبل ما يكونوا الجماعة. لو في ناس كونوا جماعة اسمها المداخلة ضلال، ولا المخارج حتى، لا مداخلة ولا مخارج، أهي جماعة ضل بس ما في مداخلة. إنما أعداء أهل السنة هم الذين يسمونهم مداخلة، يعني أتبع رجل اسمه ربيع بن هادي المدخلي يمشوا وراه، اللي يقولوا أمة يبصموا عليه. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ كذب، هذا كذب، يبقى هذا طاعن. إنما مداخلة، لو وجد جماعة اسمها مداخلة ضلال، ضلال، اكتب كده عنز، أي جماعة توجد ضالة، إحنا موقعين على بياض أسفل ورقة بيضاء أسفل ضالة، حط بقى أي جماعة في الورقة دي تظهر لك في أي يوم يبقى التوقيع بتاعها. لكن تكون حقيقية فعلا في جماعة حقيقة اسمهم من مداخلة، هذا لا يوجد. إنما كما قلت لك هذا ماذا؟ هذا افتراء، هذا افتراء. نعم، يبقى إذن منهج الردود هو ماذا؟ القرآن كله، كل القرآن، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، أي وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. لازم تبين سبيل المجرمين، ولا ابنك يقع في هذا وانت تقع في هذا وزوجتك تقع في هذا، لابد. نعم،
قال الشارح اهدنا الصراط الهداية.
إذن ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين، فيها الرد على المبتدعين. يعني ايه؟ ما قد فيها الرد على الروافض، ولا فيها الرد على الصوفية، ولا فيها الرد على الخوارج. ليه يا اخوان؟ ليه؟ لماذا لم يخصص هنا عصام طائفة؟ لأن هذه تشمل كل طائفة، كل من حادت وانحرفت. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، وكل طائفة من الطوائف قد انحادت عن الصراط المستقيم. يبقى لهذا قال فيها الرد على المبتدعين، لم يقل فيها الرد على مين؟ على الخوارج، والرد على المرجئة، والرد على الصوفية، إنما الرد على المبتدعين. يبقى إذا سورة الفاتحة يا إسماعيل فيها الرد على المبتدعين إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. نعم،
قال اهدنا الصراط، الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، ودلالة توفيق وتسديد.
تمام، اهدنا الصراط تبقى هذه هداية توفيق في التزامها، ودلالة يعني بين لنا هذا الصراط، تشمل بجميع أنواعه. وهداية الدلالة يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء، أن يدلون الخلق على طريق الله. وأما هداية التوفيق يملكها من؟ الأنبياء فقط. هداية التوفيق يملكها من يا إخوان؟ الله، ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح. النبي ما ملكها لأبي طالب، في البخاري من حديث المسيب بن حزن لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. هل قال يا أخوان؟ ما قال، وكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. نعم، نوح يا بني اركب معنا، نوح ينادي وظل ينادي 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 إلى أن إيه أخواني؟ إلى أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم،
ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لجميع الخلق المؤمنين والكفار والمشركين، لأن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق، لكن الكفار لم يقبلوا. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
هديناهم يعني دللناهم. نعم،
هديناهم
فاستحبوا العمى على الهدى، على الاستجابة، هداية التوفيق. نعم،
هديناهم يعني بينا لهم، فالله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد.
ولهذا نجد أن القرآن طارة هدى للناس وطارة هدى للمتقين. ما الفرق بينهما؟ ها، هدى للناس هداية الدلالة والإرشاد، هدى للمتقين توفيق.
العلامة السعدية رحمة الله عليه قال هنا كلاما معناه بأن الهداية تكون إلى الصراط وتكون في الصراط. نحن نحتاج إلى هدايتين، هداية إلى الصراط إلى الإسلام، وبعدين هداية في الصراط، يعني هداية في داخل الإسلام إلى السنة، هداية السنة، لأن الإسلام بينتسب إلى فرق كثيرة جدا. أنا هديت إلى الإسلام، هديت إلى السنة، لكن على منهج مين؟ يبقى هداية في الصراط، في 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 الإسلام أحتاج إلى السنة. ولهذا أعظم منة السنة. قال بعض السلف الحمد لله على الإسلام، قال لأخيه قال والسنة، قلوا السنة، قلوا السنة، لأن هي دي الخلاصة. ولهذا قال أبو العالية كلاما معناه لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو هداني للسنة، يعني دي ودي نعمة. المحمول هذا بارك الله فيه. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف، يعني في تفسير الموضع هذا، تدور على الإسلام والسنة، تدور على الإسلام والسنة بفضل الله وبرحمته. الفضل والرحمة عبارات السلف تدور على الإسلام والسنة. أسأل الله أن يرزقنا إخواني الإسلام والسنة. إخواني الرسائل وصلة ولا مش وصلة؟ الفيشة شغالة؟ ها؟ اللي عنده لمبة مطفية الله يكرمكم يرفع إيده. اللي عنده لمبة مطفية، في حد لمبة مطفية؟ كلكم موصلين؟ نعم. الله يرزقنا وياكم الإسلام والسنة. أحد إخوانكم بيذكرنا بحاجة قبل الصلاة بعد المغرب، بيقول سبحان الله أنا تذكرت سبحان الله هنا في يوم من الأيام عمر عبد الرحمن، طبعا كان من بلدهم هم من الجمالية في المنصورة، عمر عبد الرحمن، وجاء إلى هذه البلد يوما ما فأفسد بهذا الفكر التكفير الجهادي. ثم ماذا؟ أين هم؟ أقاموا دولة الإسلام أو تركوا الناس على ما كان؟ أو بيّنوا للناس حقيقة الإسلام؟ أو نشروا الناس السنة؟ ما الكتاب السلفي الذي درسه عبد الرحمن عمر عبد الرحمن في أسيوط؟ يا الله يا سيدي، سؤاله ما هو الكتاب السلفي الذي درسه عمر عبد الرحمن في أسيوط؟ أظن سؤال جميل، صح؟ صح؟ تمام. ما هو السلفي؟ هيدارس كتاب السلفي؟ أنا جاي النهاردة جايب كتب معايا، لاخدت رأيكم ولا قلت لكم اشرح ايه؟ صح؟ جايب كتابي معايا، جايب اعتقاد معمر بن احمد الاصفهاني، وجايب سورة الفاتحة بشرحها لابن عبد الوهاب الوهابي والاصبهاني، وبكرة ايه؟ العثيمين النجدي، ومين تاني؟ وهكذا. طيب انا اروح اقول يا رب انا شرحت في مكان كذا كتاب كذا. عاوز اسأل بقى سؤال، ما هو الكتاب السلفي الذي شرحه عمر عبد الرحمن هنا؟ طب أقول لك ما هو الكتاب السلفي الذي شرحه عمر عبد الرحمن في الجمالية مسقط رأسه؟ إخواني بارك الله فيكم، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. إحنا لسنا محتاجين إلى أربع جهات، أنا محتاج إلى إصلاح القلب على وفق ماذا؟ السنة، على وفق السنة. أنا محتاج إلى السنة، سنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا أحتاج إلى السنة فعلا، أحتاج إلى السنة، أحتاج إلى هداية القلب. لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو هداني الله للسنة. قال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام اكتبوا ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. هذا حق لك أن تفرح. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات قبل ما ينثر شبهات القبورين ويرد عليها وضع مقدمة في أولها، وضع مقدمة فضل التوحيد وكذا والرد المجمل وكذا، ثم قال فإذا عرفت ذلك أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح العظيم، أن تفرح الفرح العظيم على التوحيد والهداية. قل بفضل الله فرحت فبذلك فرحوا هو خير مما يجمعون. طب والفائدة الثانية بقى الخوف العظيم، الفرح العظيم الخوف العظيم. الخوف من ايه؟ الخوف من نجاح، ان تزل قدم، ان ينتكس قلب. نعم انا افرح بالسنة لكن سأموت عليها، سأثبت والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ومعلوم أن الشيء إذا بلغت قيمته مبلغا عظيما عظم الحرص عليه والخوف من ضياع. ولهذا يا أخوان تعرفوا أحرص الناس على الجنيه من اللي معهم ملايين، التجار أحرص الناس، أحرص الناس على الجنيه اللي معهم إيه ملايين. إنما إحنا بيبقى الراتب مثلا في كده عادي، هات 10 جنيه خد يا عم 20، واخد بالك؟ المهم ربنا عز وجل يسلم معاك وتجيب آخر شهر. ولهذا التجار بيضع لك قاعدة عنده، التجارة إيه؟ التجارة أرأر مش فنجرة، أرأر. الجبل ما يروحش منه جنيه، الجنيه يجيب جنيه، اصرف الجنيه من الجنيه اللي يجي مش من الجنيه الاصلي. تمام؟ انما تقول مش مشكله 150، سامح يا عم في 3000 مش مشكله خلاص، يقول لك خلاص خد من التل يختل، او كما يقولوا هيختل، لكن تحافظ، حافظ على التل ده، حافظ على التل، حافظ على الجبل هذا. فاذا كان هذا في مال كيف في دين يا اخوان؟ ولهذا قالوا ما اخذت من دنياهم شيئا الا اخذوا من دينك بقدر. اذا بذلت الدين من اجل دنيا، تبذل من اجل دنيا، يؤخذ من دينك بقدر ما تاخذ من الناس من دنيا الناس. لهذا ازهد بما في ايدي الناس يحبك الله. إنما لو تعلق قلبك بأحد أخذ شعبة بقدرها من دينك. لهذا لما قالوا لصهيب لما أراد الهجرة إلى النبي فرموه ورماهم، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تهاجر؟ أول ما سمع هذه قال لهم أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا خذوه خذوه. وصادق أخذوا ماله كله. وهاجر صهيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال ربح البيع أبا يحيى، صفقة رابحة، رابحة يا أخوان، ماله كله يا أخوان، ماله كله 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 أخذوه. ولهذا الله قال للفقراء المهاجرين
الذين أخرجوا من إيه؟ من ديارهم وأموالهم، لا دار ولا مال، ولم يعطيهم النبي صقوقا. إذا فتح الله علينا من كان له دار وبدل دارا أعطي دارين، لا، لله. فمن كان عمله لله كان أجره على الله، ولهذا الشهيد ليس له دي، صح؟ إصبع الشهيد بكم؟ رجل الشهيد بكم؟ عين الشهيد بكم؟ نفس الشهيد بكم؟ بجنة عرض والسماء والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالمؤمنين، فأنت تسأل الله نوعي الهداية. والمستقيم يعني المعتدل، وصراط الله مستقيم يعني معتدل بخلاف طرق الضلال، فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تضيع من سار عليها، أما صراط الله فهو واضح ومعتدل.
شوف كلمة ابن كثير، ابن كثير يقول في تفسيره اهدنا، في تفسير اهدنا، اهدنا الصراط، بيقول لما تقدم الثناء على المسؤول الله تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، وهذا أكمل أحوال، يعني بعد ما قدم الثناء أعقب ذلك بقى بالسؤال اهدنا الصراط، وهذا أكمل أحوال العبد أن يثني على الله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوان المؤمنين بقول اهدنا. شو بقى؟ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة أن تقدم الثناء بين هذه المسألة. نعم.
قال والمستقيم يعني المعتدل، وصراط الله مستقيم يعني معتدل بخلاف طرق الضلال، فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تضيع من سار عليها.
إجماع إجماع. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك معناه في جميع لغة العرب، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، كما نقلنا في الحاشية. الصراط المستقيم هو ها الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ده في اللغة. وفي الشرع طريق النبي والصحابة، طريق الذين أنعم الله عليهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
أما صراط الله فهو واضح معتدل، من صار عليه أفضى به إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أصناف: منعم عليهم ومغضوب عليهم ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليه أهل علم ليس معهم عمل.
انتبه يا أخي، انتبه يا أخي، بارك فيك، هذا ختام سورة الفاتحة ومسكها وختامها مسك. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. يبقى المنعم عليهم من؟
الذين جمعوا بين العلم،
أهل علم معهم عمل، أهل عبادة معهم علم، جمعوا بين العلم والعمل. نعم.
قال الشارح: الناس إما منعم عليهم وإما مغضوب عليهم وإما ضالون. فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. أنت تسأل الله أن يجعلك مع المنعم عليهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وهذه صورة عظيمة، ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة. لماذا؟ لأجل ما فيها من هذه الأسرار. قال: فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، قال الشارح وهم اليهود ومن صار معهم في هذا المضمار من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم.
ولهذا من كان فيه شبه في ضلال من علمائنا، من علمائنا ففيه شبه من الايه؟ اليهود. يبقى ضلال العلماء تبع اليهود، ضلال العباد تبع النصارى. نعم.
والضالون أهل عبادة ليس معها علم، قال الشارح منهم الصوفية المبتدعة والمخرفون كلهم يدخلون في الضالين، لأنهم يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم، يقولون العلم يشغلك عن العمل. قال وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك.
هذا كلام ابن عبد الوهاب، يعني يريد أن يقول لك انتبه، ليست هذه الأوصاف في اليهود وقد وفقط ولا في النصارى وفقط فتقول الحمد لله ليس في أمتنا مغضوب عليهم ولا ضالون. لا، اعلم أن قاعدة التفسير أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
إذا كان سبب، قال الشارح إن كان سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود والضالين في النصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ففيه شبه من اليهود. قال
في سقط يتمه.
ولهذا يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. قال الشارح قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه، وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، وفيها معرفة الإنسان ربه. قال الشارح وذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى أنعمت عليهم، وقوله اهدنا، لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا قوتك، توفيقك للعلم النافع وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله.
إيه والله يا أخوان، توفيق العبد للعلم النافع ثم العمل بهذا العلم هذا محض فضل من الله، نعمة ما أجلها وما أعظمها. نعم. وإذا أردت أن تعرف كيف أنها نعمة فانظر كم من الخلق عليها، أهم الأكثر يا أخوان أو الأقل؟ الذي على العلم والعمل الأقل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا 50 ولا 40 ولا 30 ولا 20 ولا 10 يا إخوان، ها؟ إلا واحدة من 73 طائفة. تخيل لما يقال لك من هنا إلى القاهرة 73 طريق، طريق واحد هو الذي يؤدي إلى القاهرة من 73، ما أصعبه؟ كيف تستطيع طريق واحد من 73؟ نعم.
لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو من الضالين، فالذي أنعم عليك وأخرجك من الطائفتين وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء هو الله جل وعلا.
الله أكبر الله أكبر.
هذا ليس بحولك ولا بقوتك، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. قال الشارح: هذه الصورة إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام بأسمائه وصفاته ونعمه عليك، فيزيدك هذا إيمانا ويقينا.
إذا تدبرت الصورة من أول: الحمد لله الذي يحمد على كل حال، كمال ذاته وكمال صفاته وكمال أسمائه وصفاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وقضائه وشرعه، وأنه رب العالمين مدبر أمرهم، دليل على قدرته سبحانه العظيمة وعلى علمه المحيط الرحمن الرحيم، دليل على رحمته سبحانه وكمال إحسانه لعباده مالك يوم الدين، دليل على كمال عدله وكمال إحسانه، فإنه جعل يوما يجازي فيه من أطاع ويعاقب فيه من كفر وخرج عن الطاعة. من عرف ذلك عبده واستعان به، ومن عرف ذلك طلب منه الهداية لأنه واهبها، ولو اجتمع الخلق كلهم على هدايتك ما استطاع، أو على إضلالك والله يريد لك الهداية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا عرفت الصورة عرفت عظمة الله، وعرفت أن الخزائن بيديه، فلهذا إذا سألت فسأله هو، وإذا استعنت فاستعن به هو. ومن هنا علم النبي ابن عباس كما عند الترمذي والحديث صحيح: تلك الكلمة وصغير يا غلام إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زجاج، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد: وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفته نفسه.
إخواني، خلاصة العبودية أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك، بس اعرف من أنت ومن ربك، فإن عرفت نفسك وأنك الفقير من كل وجه، وإذا عرفت ربك وأنه الغني من كل وجه، عرفت حاجتك إليه وعرفت غناه عنك، لهذا عبدت وتوكلت عليه، فاعبده وتوكل عليه. اعرف ربك، اعرف نفسك، بس هذه الخلاصة. من أنا وبين يدي من أقف؟ فأنت فقير إلي من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. نعم.
قال الشارح: ومعرفة نفسك أنك ضعيف،
وأنك هذا من يأتي بأعمال كأبي بكر من هذه الأمة، ومع ذلك ليتني شعر في صدر رجل مؤمن. من الذي يأتي بأعمال كأمثال عمر بعد أبي بكر، ومع ذلك ليتني أنجو لا لي ولا علي؟ يبقى ماذا أقول أنا وأنت؟ يبقى الخلاصة يا إخوان، ها؟
اعرف ربك واعرف،
اعرف ربك واعرف نفسك. فمن عرف ربه وعرف نفسه استقام حاله، أما من نظر إلى نفسه وأعجب ولو بعبادته سقط. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويخشون ألا يتقبل الله منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يجمع بين العبادة والخوف، يعمل وخائف وجل. نعم.
ومعرفة نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقرأ هذه الصورة وتكررها في كل ركعة لأنك بحاجة إليها.
عرفتم السر يا أخواني في تكرار هذه الصورة؟ ما السر في تكرارها؟ لأن السر في تكرارها. ولأن المقصود تكرارها، حيث إن جميع المعاني المطلوبة فيها، لكن الناس منها على قدر علمهم وعلى قدر عملهم. عرفت بقى قيمة كلمة ابن كثير؟ فمن عرف التكبير وعرف سورة الفاتحة علم أنه إيه؟ علم أنه لا يقوم غيرهما مقامهما. فمن عرف لذة الصلاة عرف ذلك كما قال رحمه الله. نعم،
لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله،
من ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم شيء غير التكبير والفاتحة مقامهما. نعم،
لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا غفلت عنه ولم تستعمله فإنه لا ينفعك بشيء. فهذا مما يؤكد على العبد أن يتدبر القرآن، خصوصا هذه السورة العظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا أحد الواجبات الخمسة تجاه القرآن. الواجب الأول تلاوة لفظه، التعين، يعني نقصد الواجب أن يأثم إذا لبث، لما يتعين على الإنسان هذا في التلاوة. الثاني أن يتدبر، الثالث أن يعمل به، الرابع أن يستشفي به، الخامس أن يتحكم عليه إليه. يبقى إذن حق القرآن علينا خمسة: الأول تلاوة اللفظ، الثاني تدبر المعنى، الثالث التدبر، الثالث العمل، الرابع الاستشفاء، الخامس التحاكم. نعم،
قال شيخ الإسلام المجدد: فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب. قال الشارح: رب العالمين، يدل على أنه لا بد من رب خالق ومن مخلوق مربوب مخلوق لرب العالمين. قال شيخ
الإسلام، هنا بقى سيقف في الختام شيخ الإسلام بن عبد الوهاب مع الأسماء بقى: الرب، الرحيم، المالك، المعبود، الذي بيده الهداية. فانتبه، فإنه إذا كان، يقول ابن عبد الوهاب، فإنه إذا كان رب، هذه كانت تامة يعني، فإذا كان رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه الصورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. انظر إلى هذه الختام يا إخوان. نعم، قال
شيخ الفوزان حفظه الله: الرحمن الرحيم، إذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم وهو المخلوق، الراحم هو الله والمرحوم هو المخلوق. مالك يوم الدين، إذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك وهم العباد وجميع المخلوقات. إذا كان هناك عبد لا بد أن يكون هناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط، إذا كان هناك هاد وهو الله فهناك مهدي وهو العبد. أنعمت عليهم، هذا فيه أن هناك منعم فلا بد أن يكون هناك منعم عليهم،
منعم عليهم
وهم جميع العباد. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار بركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا. لا بد أن يكون هناك غاضب وهو الله سبحانه وتعالى، والغضب من صفاته، فهو يغضب ويسخط ويمقت. والمغضوب عليه والممقوت والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى.
تبعت الخال هذا موضع دقيق جدا في صورة الفاتحة. موضع دقيق دقيق. وعلم محمد بن عبد الوهاب الذي سطره كله دقيق. الرجل هذا آية في التصنيف يا أخوان. ابن عبد الوهاب ما وضع كلمة في كتاب الله أو رسالة أو حرف إلا والله وضعها من متين العلم. فانظر الوقفة الأخيرة مع سورة الفاتحة، انتبه مع رب العالمين. فإذا كان هناك هنا رب فهناك مربوب، هناك مربوب، هناك من يربيه الله التربية العامة والخاصة. وإذا كان هنا راحم الرحمن فهناك مرحوم. فاطلب الرحمة من الله واطلب قبلها التوفيق والإعانة من الله لأنه رب العالمين. وإذا كان هناك مالك فهناك مملوك، مالك يوم الدين، فهناك مملوك لابد أن يطلب من المالك. وإذا كان هنا عبد إياك نعبد فلابد أن يكون معبود، تعبد من؟ وإذا كان هنا معين فلابد من معان، وإياك نستعين، اهدنا الصراط. إذا كان هناك هاد فهناك المهدي، فاطلب الهداية من الله لأنه الهادي. أنعمت عليهم، إذا كان هنا منعم فهناك منعم عليه، فالمنعم هو الله والمنعم عليه أهل الصراط المستقيم. المغضوب عليهم هنا غاضب وهناك مغضوب عليهم، فتأمل حال الغاضب ولما غضب غضب، وتأمل حال المغضوب عليهم ولما غضب الله عليهم. وهناك المضل بأمره سبحانه لا بجبره، وهناك من ضل فسل لما أضله الله مع كونه رحيما. تأمل حال الضال حتى تعلم لما أضله الله. تأمل حال المغضوب عليهم حتى تعلم لما غضب الله عليهم. تأمل حال المنعم عليهم حتى تعلم لما أنعم الله عليهم. وقفة مع كل الأسماء والصفات والمعاني الواردة في سورة الفاتحة: رب، رحمن، مالك، معبود، هاد، غاضب، مضل. قف عند هذا حتى تعلم حقيقة الدين، تعلم حقيقة العبادة، تعلم حقيقة خلقك، تعلم مآلك، تعلم مصيرك، تعلم على أي شيء أنت مقبل عليه. لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الخلق، لما أرسل الله الرسل، لما أنزل الله الكتب، لما خلق الخليقة، لتعلم لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن كان أحسن عملا فهو أحسن جزاء، ومن خاب سعيه خاب مصيره، فريق في الجنة وفريق في السعير. صورة عجيبة، صورة عجيبة، ووقفات دقيقة حتى تعلموا يا أخواني يا أحبابي أن الخير في العلم. وأخوفنا لله أعلمنا به، وأرقنا قلبا أعظمنا علما. في الصحيحين قال النبي: إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية رأس العلم. والعلم الذي لا يسلم إلى الخشية لا نفع فيه ولا بركة. ولهذا أم سفيان الثوري قالت له كلاما معناه وهو صغير، صغير، لما ألبست لبسة العلماء وقالت: اطلب العلم يا بني وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أكفيك بمغزلي، اطلب وأنا أنفق عليك بالمغزل. إيه والله يا أخوان، مشروعنا أبناؤنا يا أخوان. ما هو بإن يا ابن أنا أخرت عنك حاجة، ده انت عاوز بنطلون بجيب لك بنطلونين، ده انت عاوز سوتر بجيب لك اتنين. انا يا ابني ما قصرتش معاك، ليك اوضه لوحدك وليك اباجور وليك سياره وليك، ده انا يا ابني عمر ما قصرت معاك. كل هذا لو كان عندك لو مؤاخذة يعني اسطبل حيوانات هو ده اللي انت بتعمله، بتأكل وتشرب وتسمن، انت ربيته، هو ده المطلوب. الذي غرس في نفسه الإيمان هو الذي قام بالحق. إنما ألبس أسكن أكل شرب كالأنعام، إنما علم وجه زكى طهر هو ده. إن لم يستجب ولدك فقد أديت ما عليك. يا بني اركب معنا ولدكم مع الكافرين، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هو ده المطلوب، ده المطلوب. مع ابنك ستسأل عن هذا، كما في حديث ابن عمر في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، ليس الأكل والشرب واللباس والثانوية العامة وكلية وأحسن كلية، ربيتك لما خلى وقفتك على رجليك، ربيتك لما خدت أحسن كلية، ربيتك لما مش عارف إيه طلعتك بره بعت مش عارف كذا بقيت كبير بيت، إيه الكلام ده كله يقود الكافر والمسلم والمطيع والعاصي، إحنا مش بتوع كده. ده عندنا لن نضيع من نعول، لكن لما بديش نأكله بقول له كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لما بلبسه بقول له قل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، بقول له كده. لما بجي أقوم من النوم بقول له قول يا ابني الحمد لله الذي أحيانا بعدما متنا وإليه النشور. لما بجي أودي مدرسة بقول له يا ابني أنا عايزك دكتور بس أنا عاوزك عبد طبيب، أنا مش عاوزك طبيب، أنا أريدك عبد طبيب. ليه؟ لأن الله خلقنا للعباد مش خلقنا للطب. اجعل طبك عبادة، اجعل هندستك عبادة، هندسة بلا عبادة دمار، طب بلا عبادة دمار، شيء بلا عبادة خسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أنا لا أعارض أن تكون طبيبا، لكن أعارض أن تكون عبدا لغير الله. كن عبدا طبيبا. عرفت يا اسمك إيه؟ عرفت يا عبد الله؟ إحنا عاوزينك إيه؟ عايزينك إيه؟ كلكم عايزين أطباء، فيش عبد مهندس؟ عايز إيه؟ عبد طبيب. طب قولوا لي بقى إيه قيمة عبد قبل طبيب؟ ليه عاوزينكم الأول عبد قبل طبيب؟ أحسنت أحسنت أحسنت، لأن طبك سيكون بركة بعبادتك. كم من طبيب كالأنعام بل أضل، كم من طبيب عالج أبدانا وأفسد قلوبا، لكن عبد هو ده المطلوب. عبد رئيس، عبد وزير، عبد طبيب، عبد مهندس، عبد شيخ، عبد طالب، عبد مجاهد، عبد زوج، عبد زوجة، عبد ابن، عبد أب، عبد كل شيء. تتحكم العبودية في أحلامك، في مراداتك، في فيما يرد على قلبك قبل أن يرد على جوارحك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يمر عليه العمل ثم يخرج. عرفتوا أخوان؟ صورة عجيبة، صورة عظيمة، صورة كأنها نزلت الساعة. بالله عليكم هي هذه الفتحة التي نقرأها من 40 سنة؟ دي الفتحة ديت؟ عرفتم حاجتنا للعلم يا أخوان؟ عرفتم يا أخوان أن كلما ازددنا علما ازددنا إقبالا ازددنا بصيرة؟ قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على بصيرة. علم ثم علم ثم علم. لا تظن أن هذا ضيع وقت، ده تصحيح مسار، تصحيح مسار، مسار. أنت نبطشيتك من إمتى؟ من الساعة 8 للساعة 8 ولا من 8 بليل 8؟ ها؟ عشان إيه؟ آخر الشهر تاخد لك 2000 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه. أنت عندك نبطشية النهاردة ونبطشية بكرة، ليه؟ لتسعد في الدارين، لتفوز. احرص على هذه العلم، رب كلمة تصحح مسارا، تهدي قلبا. قال ابن المبارك: لعل الكلمة التي فيها هدايتي سعادتي لم أسمعها بعد. نعم.
قال الشارح حفظه الله: كما سبق أن فيها أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. وفيها المحبة مع التذلل والرجاء والخوف، فهذه أركان العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاه الله خيرا على ما بين ووضح.
وجزى الله خيرا أئمة الإسلام جميعا الذين هم أئمتنا والذين هم قدوتنا، فلولاهم لكنا كالبهائم. رحم الله رجلا علم سنة، ورحم الله رجلا عمل بالسنة. ولا نجاة إذا خرجت عن الوصفين، أن تكون معلما للسنة أو أن تكون عاملا بالسنة. ومن لم يكن عالما بها ولا عاملا بها فذاك الضال وذاك الخاسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.